السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع المعرج القبول ونعيد الكلام على حديث جبريل. هذا الحديث النافع جدا جدا جدا، وهو أول حديث في صحيح مسلم. صحيح هو مكرر في كتب السنة، ولكنه أول حديث في صحيح مسلم، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا إلى أن يصل إلى ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال في القدر يعني تكلم بطريقة خروج عن دين الله عز وجل. صوت الصوت كده مسموع؟
الصوت مسموع شيخنا، بارك الله فيكم.
ايه، عليكم السلام ورحمة الله. يوسف، الصوت مسموع؟
نعم مسموع شيخنا، بارك الله فيكم. جيد.
تقول المهند. طيب، الحديث عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. البصرة طبعا العراق كلها هي قسمان، الكوفة والبصرة، هذا قبل طبعا أن تبنى سر من رأى التي هي بغداد والبلاد الأخرى، لكن هي العراق لم تكن إلا الكوفة والبصرة فقط. ففي البصرة ظهر أناس منهم معبد الجهني يتكلمون بمنهج المعتزلة، إنكار القدر وإنكار علم الله عز وجل وإنكار إرادة الله تبارك وتعالى، فيقولون إن الإنسان مخير وليس مسيرا، وأن الإنسان يفعل كل شيء بإرادته الحرة، وأن الله عز وجل لا يعلم شيئا عن فعل العبد ولا دخل له سبحانه في شيء من هذا، فالعبد يخلق فعله والعبد يتحرك بإرادته ويرتكب ما يرتكب ويحاسب. طبعا هذا المذهب ظهر ردا على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر مسير، الإنسان لا دخل له في شيء، فيقولون إن الإنسان إذا سرق أو قتل أو كذب أو شيء إنما هو يفعل ذلك مجبرا، الله عز وجل يجبره على هذا، وأن العبد إرادته مثل الورقة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين حركات الإنسان التي لا يقدر عليها، التي لا دخل له فيها، مثل نبض القلب مثلا أو ما يحدث في الجهاز الهضمي والجهاز الأجهزة الداخلية من دورة الدم وغيره، وبين أن يمد الإنسان يده فيقتل أو يسرق أو يعني يؤذي أحدا، لم يفرقوا بينها، وقالوا الإنسان مجبر على فعله، وبالتالي الله عز وجل أجبره على هذا فلا يحاسب، المفروض أنه لا يحاسب يوم القيامة. فعندهم مثلا أن أبا جهل وأبا لهب بريئة كفر لأن الله أجبرهم على الكفر، ثم وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا فرعون بريء لأن فرعون الله أجبره على الكفر، وهو الذي حرك لسانه فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأن إبليس نفسه رفض السجود لآدم لأن وعندما أمره الله لأن الله أجبره على هذا. فطبعا مذهب خطير جدا، وهذا مذهب يؤدي إلى فساد العالم، لأن كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول الله أجبرني، وأدي الله وأدي حكمته كما يقال في مصر هنا، أدي الله وأدي حكمته، والله هو الذي أجبرني على هذا ولم يكن لي دخل في شيء، فأنا سرقت لأن الله كتب علي السرقة، وأنا كذبت لأن الله كتب علي الكذب وحرك لساني بالكذب. فلم يفرقوا بين الأشياء التي يجبر عليها العبد والأشياء التي يفعلها العبد باختياره، العبد الله عز وجل يجبره على أشياء ولا يحاسبه عليه، فلا يحاسبه أنه ذكر أو أنثى، ولا يحاسبه أنه مصري ولا سوداني ولا أمريكي، ولا يحاسبه على قبيلته ولا على أمه ولا على أبيه ولا على لونه الأبيض أو الأسود، فلا يحاسبه على هذا وعلى أن عاش كم سنة كذا مثلا، قصير طويل، كل هذه أشياء ربنا عز وجل يعني خلقه هكذا، فلا يحاسب. لا يمكن ربنا عز وجل يقول للعبد لماذا أنت قصير، لماذا أمك يا فلانة، لماذا أنت من الإسماعيلية، أو مثلا لماذا أنت من الجزائر، لا لا يمكن. لكن يسأله لماذا فعلت كذا، ولماذا كذبت، لماذا قتلت، لماذا اغتبت، لماذا كنت نماما، وهكذا. ظهر هذا المذهب السيء جدا وهو مذهب الجبرية، فبالتالي ظهر المذهب القدري المضاد له. المذهب الجبري كفيل بفساد العالم، لأن كل إنسان يفعل ما يشاء ويتهم الله بأنه الذي أجبره على هذا. وأما المذهب الآخر قال لا، الله عز وجل بريء، الله لا يجبر أحدا على شيء، والله ليس له علاقة بالإنسان نهائيا، فالإنسان يفعل ما يشاء وهو الذي يخلق فعله، والله لا يعلم أصلا بشيء، وإنما يعلم بعد حدوث الفعل. وهذا مذهب أسوأ من المذهب الجبري، يعني المذهب الاختياري أسوأ من المذهب الجبري، لأنه معناها أن كل الناس خالقون مع الله، وأنهم كلهم خلقوا أفعالهم مع الله عز وجل، فهذا مذهب مجوسي، والعياذ بالله مذهب ثانوي مجوسي. ولكن الحقيقة أن الإنسان لا هو مسير ولا هو مخير، الإنسان ميسر لما خلق له. الأفعال الاختيارية التي يفعلها خاضعة لمعاملات كثيرة جدا، فالإنسان الله عز وجل خلقه، خلق له نفسا، وخلق له قلبا. النفس تميل إلى الشهوات والمعاصي، لأن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفس ميالة إلى الشهوات، ميالة إلى المعاصي، والقلب ميال إلى الله سبحانه وتعالى، مائل إلى حب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق النفس وألهمها فجورها وتقواها، وخلق القلب مفطورا على محبة الله واللجوء إليه. ثم إن الله عز وجل جعل مع كل إنسان شيطان قرين، هذا الشيطان القرين يدعوه إلى كل شر، يدعوه إلى المعاصي، يدعوه إلى البدع والكفر والشرك والعياذ بالله. وكل إنسان معه قرين لا يتركه إلا عند الموت، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله عز وجل، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. والعلماء اختلفوا في كلمة فأسلم، هل معناها إن القرين اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل الإسلام، ولا معناها إنه فأسلم يعني فأسلم أنا من شره، يعني أنا ربنا يسلمني من شره؟ وهذا هو الراجح، لأن الشياطين لا تسلم. طيب، والله جل كما جعل قرينا شيطانا مع كل إنسان لا يفارقه إلا عند الموت، يدعوه إلى كل شر، يعني هذا القرين يتعاون مع النفس على الشرور والآثام والشبهات والشهوات. والله جل أيضا قيض مع كل إنسان ملكا صالحا يدعوه إلى الخير، فهذا الملك يتعاون مع القلب في الدعوة إلى الخيرات والبعد عن الشرور والآثام والمعاصي والسيئات. طيب، فالإنسان ما بين هذين الطرفين، طرف فيه نفس وشيطان، وطرف فيه ملك وقلب، ولكن الإنسان عنده منطقة وسطى، هذه المنطقة الاختيار الوسطى خاضعة لأشياء كثيرة جدا، معاملات وراثية، معاملات الذكاء، خبرات مكتسبة متراكمة. بهذه المنطقة التي تسمى الإرادة، بهذه المنطقة يختار الإنسان فعله، وإرادته موجودة تحت إرادة الله. إذن في إرادة للإنسان؟ نعم. في إرادة لله؟ نعم. الجبرية أنكروا إرادة الإنسان، والقدرية أنكروا إرادة الله. والحقيقة إن أهل السنة يقولون الله عز وجل له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة وإرادة، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنتم لكم مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد على قدره، ومشيئة الرب سبحانه على قدره. فالمقارنة بين صفات الإنسان وصفات الرحمن مقارنة ظالمة جدا، لأن هناك فارق كبير جدا. الله عز وجل له سمع وبصر وحياة، والإنسان له سمع وبصر وحياة، ولكن شتان ما بين سمع الإنسان وسمع الله، هذا على سبيل المثال فقط. فالإنسان سمعه محدود، لا يمكن يسمع إلا على بعد معين، إلى جانب أنه لو سد أذنيه لا يسمع، إلى جانب أنه لو هناك معوقات سماع كجدران وغيره لا يسمع، وإلى جانب أنه ممكن يذهب أو تذهب حاسة السمع نفسها. وهناك أيضا لو أصوات علت جدا فالإنسان لا يستطيع أن يسمع، ولو تداخلت الأصوات فالإنسان لو سمع 10 أفراد يتكلمون وكل واحد يتكلم في موضوعه بلسان لن يفهم شيئا. أما الله عز وجل فسمعه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء وليس له مدى، سبحانه ليس لسمعه مدى. والله تبارك وتعالى لا تختلف عليه الأصوات، ويسمع دبيب النمل ويسمع كلام المخلوقات كلها ودعوات. فالفرق شاسع ما بين سمع الإنسان وسمع الله، وبصر الإنسان وبصر الله. الإنسان له مدى بصري، هذا المدى ربما لا يزيد على 50 كيلومتر إذا كان ينظر في البحر أو في صحراء ممتدة، لكن هذا البصر ممكن أن يعوقه مجرد أن يضع يده على عينه لا يرى شيئا، أو لو وجد جدار أو جبل أو شيء لا يرى شيئا. والبصر هذا يعني محدود، ممكن إنسان يخلق بلا بصر، وممكن إنسان يخلق ببصر ضعيف، وممكن يذهب حتى تذهب حاسة البصر. أما الله فالله جل يرى كل شيء، سبحانه لا يغيب عن بصره شيء. الشاهد أن هناك فارق ما بين صفات الله وصفات الإنسان، لكن لابد نثبت صفات الإنسان ولابد نثبت صفات الله عز وجل. فمنها الإرادة والعلم، الله جل له إرادة والعبد له إرادة كما بينا. طيب، ظهرت طائفة القدرية هذه المجوس، فهنا نرجع للحديث ثاني. يحيى بن يعمر لما سمع ناس تقول العبد هو الذي يختار فعله وهو الذي يريد والله لا إرادة له ولا شيء، ذهب يسأل. من يسأل؟ السؤال دائما في عهد الصحابة لهم، أعلم الخلق هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم أفضل الخلق وأعلم الخلق لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يحيى بن يعمر أتى من البصرة، قال أذهب إلى المدينة أو إلى مكة، المهم أقابل أحد من الصحابة أسأله. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذا المعبد الجهني طلع مذهب جديد، إن الله ليس له إرادة ولا علم، وإن العبد يفعل فعله والله لا يعلم به إلا بعد أن يحدث، والعبد هو خالق فعله، مذهب مجوسي والعياذ بالله. قال: فانطلقت، يحيى بن يعمر يقول، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن العميري، صديق له اسمه حميد بن عبد الرحمن العميري، يعني أصله من حمير من مكة من اليمن. قال: حاجين أو معتمرين. إذا فهمنا الآن أنه راح مكة وليس المدينة، لأنه قال حاجين أو معتمرين، والحج والمعتمر يذهب إلى مكة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. مكة فيها ابن عمر شبه مقيم فيها. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. رأينا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، يعني داخل الكعبة، داخل المسجد الحرام. فقال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، واحد منا عن يمين واحد منا عن شمال. فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي، أنا قلت في نفسي صاحبي يريد أنا الذي أتكلم. فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، ظهر عندنا في البصرة في العراق ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن يعني يتقنون قراءة القرآن، ويتقفرون العلم، يدعون العلم ويدرسونه، ولكن ضلوا والعياذ بالله. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. طبعا أهل السنة يؤمنون بالقدر. ما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تؤمن بأربعة أشياء: بالتقدير السابق، أن الله عز وجل له علم سبحانه، علمه علم كل شيء أزلا، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم المستحيل سبحانه. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فالله يعلم كل شيء، بعلمه قدر كل شيء. متى قدر؟ قدر أزلا، قدر أزلا. ثم الدرجة الأولى العلم، الدرجة الثانية الكتابة، الذي قدره الله جل كتبه في اللوح المحفوظ. ومتى كتبه؟ كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب إنه في هذا اليوم الذي هو مثلا 23 من رجب، سنجتمع على التليجرام، نأخذ درسا، يحضر معنا الإخوة من كل أنحاء الأرض. كتب هذا متى؟ كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذا علم كل شيء وكتب كل شيء. يعني لو في نملة الآن تحرك رجلها، الله جل علم ذلك أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب إذا علم وكتابة ثم مشيئة، لا يكون الذي في الكتاب يخرج إلى العالم ويتحقق إلا بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، إن ربنا عز وجل يخلق الأفعال، يبقى إذا يخرجها من مثل، يعني لو أردنا نفهم هذه المسألة ببساطة، واحد مثلا يريد يبني فيلا أو عمارة، ففي الأول يتخيل هذه العمارة ويرسمها في ذهنه، ثم يكتبها في ورقة، ثم ينظر هل الإمكانيات جاهزة والأذونات والتصاريح والأشياء هذه، ثم يشتري الأدوات ثم يبنيها هذه. فالله طبعا لله المثل الأعلى، الله عز وجل قدر كل شيء بعلمه. فأنت أيها الإنسان كنت قديما جدا مجرد معلومة عند الله عز وجل، ثم قبل خلق السماوات والأرض كتبك كمعلومة في اللوح المحفوظ، ثم الله عز وجل لا يقضي الأمر وعندما يريده يخلقه سبحانه عز وجل. وهنا هناك فرق بين القضاء والقدر. القضاء شيء مكتوب ولكن لم يحدث بعد وسيحدث، والقدر قضاء حدث خلاص. يعني مثلا قبل أن يولد أو يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان قضاء، الله قضاء أنه في سنة كذا في عام الفيل سيولد شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد 40 سنة يصير رسولا، هذا قضاء. لما جاء عام الفيل وولد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد 40 سنة لما بعث، هنا تحول القضاء إلى قدر. كذلك مثلا الله عز وجل قضى إن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، هذا قضاء ولا قدر؟ قضاء. لما ينزل إذن هذا يكون قدرا، ولذا قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، هذه 4 مراتب، العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد، هي هذه مراتب القدر الـ4 التي يؤمن بها المسلمون أهل السنة. المعتزلة هؤلاء أو القدرية أنكروا كل هذا، قالوا ربنا لا يعلم شيء ولا كتب شيء ولا له إرادة تنفذ أي شيء ولا بيخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. مذهب رهيب، مجوسي والعياذ بالله. فالحيرة هذه جعلتهم، يعني جعلت يحيى بن يعمر ومعه عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يذهبان ليسأل عبد الله ابن عمر، فقال له يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يعني لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا، وأن الأمر أنف، أنف يعني الأمر يستأنف، يعني ربنا متى يعلم؟ بعد ما الحدث يحدث، يعني بعد ما حضرتك تفعل الشيء ربنا يعلمه، أعوذ بالله. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أخبرهم أنهم كفروا، أنكروا علم الله وأنكروا هذه الأشياء المعلومة من دين الله، أخبرهم أني بريء منهم لأني أنا مسلم، وأنهم براء مني لأنهم كفار. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، يعني والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا لازم نؤمن بالقدر، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرت لكم فيما لأنه الإيمان هذا لابد يكون بهذا الترتيب، تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذروا اليوم الآخر فيتم قدر الله عز وجل. الإيمان بالله، نؤمن بالله أن الله له ذات وله نفس سبحانه، وأنه فوق عرشه جل وعلا فوق العالم كله، وأنه خالق كل شيء، وأنه رب كل شيء، هو الخلق والملك والتدبير، وأنه الإله المعبود لا يعبد سواه تبارك وتعالى. طيب، فهنا عدم الإيمان بالقدر جعل عبد الله بن عمر يقول أنبئهم أو أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى أؤمن بالقدر. ثم قال، هذا هو الشاهد: حدثني عمر بن الخطاب، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم إما في المسجد أو في خارج المسجد، قال: ذات يوم إذ طلع علينا، يعني فجأة، رجل شديد بياض الثياب، لابس ثياب بيضاء شديدة البياض، وهذا غريب لأنه لو هو جاي من سفر لابد يكون الثوب فيه رمال، فيه تراب، فيه شيء، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، واحد غريب جدا ولا يظهر عليه أي أثر للسفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حرس ولا حجاب ولا يمنع الناس، ورجل غريب أتى وذهب جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب جدا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه، يعني هو جلس مثل جلسة التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس نفس الجلسة، الركبتين لصقتا في الركبتين، ووضع كفيه على فخذيه، إما وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذه هيئة المتعلم، هيئة المتعلم الخاضع الذي يحترم معلمه، يضع يديه على فخذيه يستمع، أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة غريبة جدا، ويكون المقصود منها شد الانتباه، لكن هل هذا ولا هذا؟ الله أعلم. وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. الإسلام هو التسليم، الاستسلام لله عز وجل، لكن لابد أن تؤمن بها، تؤمن بها بقلبك وتنطق بها بلسانك. فهذه أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أنت تسأل وتصدق، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له أنت صادق، دي عجيبة جدا. قال: فأخبرني عن الإيمان. إذن الإسلام هم الخمسة اللي ذكرنا، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ها، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي، هذا هو أساس الحديث، يعني الشاهد منه. قال: صدقت. طبعا فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. يبقى الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لا يمكن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أبدا، لكن تعبده كأنك تراه معناه تخاف منه وترجوه تحبه، يجي تعمل معصية تقول الله يراني، فإن لم تكن تراه، هذه الدرجة الثانية من الإحسان، فإنه يراك. إذن فإن هذا تأكيد أن الله يرى كل شيء، لا يغيب عنه شيء، يرى كل شيء، يحيط ببصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرى كل شيء، لكن نحن نراه؟ لا، لن نراه إلا في الآخرة، لأنه هل يمكن أن يرى؟ يمكن، لكنه لن يأذن، لا يأذن برؤيته إلا في الآخرة، ولو كان يأذن لأذن لموسى صلى الله عليه وسلم لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني، يعني في الدنيا، ولم يقل لا تراني، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة، ما هو اليوم الذي تقوم فيه، متى تقوم، ما أحد يعلم. وقال له: ما المسؤول عنها؟ لا، لا، يعني لا أنا أعلم ولا أنت أعلم تعلم هذا. طبعا الصوفية المجرمين، كل الصوفية طبعا مخرفون والعياذ بالله، فيقول: لا، محمد صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء، وأنتم تقرؤون الحديث غلط، كنا تقرؤون، قولوا لنا القراءة الصحيحة. قالوا: قال له: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. ده تحريف طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة ولا أي أحد، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: فأخبرني عن أماراتها. فهنا سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الصغرى اللي هي أشراط الساعة الصغرى، لأن في صغرى وفي وسطى وفي كبرى. فقال: أن تلد الأمة ربتها، يعني واحدة جارية أو العبد مثلا، تلد الأمة العبدة الجارية ربتها، تولد سيدتها. وطبعا ده غريب لكن حصل، كان ممكن أو الإماء يقعن في الأسر والأمة دي تلد واحدة وسيدها اللي هو أولادها، هذه بنت تكون حرة تملك العبد تملك الجارية والعياذ بالله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حدث طبعا، حدث زمان أن كتير جدا من الإماء كانت تبقى عند بنتها ولا تدري، أو عند ابنها يشتريها ولا يعلم، يعني يذهب إلى السوق يشتري جارية والجارية تكون أمه ولا يعلم والعياذ بالله. وأن ترى الحفاة العراة العالة، وفي رواية يعني اللي هم العجم العرب البهم، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حدث في هذا الزمان، لم يكن تطاول في البنيان من قبل أبدا، لكن الآن وجدنا ناطحات السحاب تملأ الدنيا كلها، بل في دبي ناطحة سحاب طيل 70 متر 70 دور، ولكن في العاصمة الإدارية الجديدة أعلى من ذلك. فهناك يعني تطاول رهيب في البنيان، وهذا ظاهر جدا في الجزيرة العربية في الشارقة وأبو ظبي ودبي وقطر وغيره. وهذا حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا علامتين، لكن طبعا هناك علامات أخرى صغرى ظهرت، وهناك علامات وسطى لم تظهر، وهناك علامات كبرى معروفة سيأتي وقتها. قال: ثم انطلق، يعني قام هذا الرجل الزائر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الإجابات دي وكلهم سمعوا، انطلق ولم يظهر. قال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، يعني انتظرته. ثم قال لي رسول الله: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما ذكرنا هو رقم واحد في صحيح مسلم، وهو موجود في روايات أخرى عن أبي هريرة وغيره في غير مسلم. وهنا معناها أن جبريل، أن الملائكة ممكن تتشكل في صورة الناس، وهذه جبريل جه ورجل غير معروف ولابس ثياب بيضاء وشعره أسود، طبعا مع أن الملائكة غير ذلك. وجبريل هذا لو في صورته الحقيقية الجناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، وهو قوي جدا ذو قوة عند ذي العرش مكين. هو استطاع أنه يعني لما أمره الله خلع قرية كاملة مدينة كاملة سدوم من القشرة الأرضية، خلعها بالناس الذين فيها وبالمواشي والكلاب وكل شيء، وصعد بها إلى السماء السابعة وقلبها والعياذ بالله. فجبريل هذا هو أعظم الملائكة، وهو رئيس الملائكة، وهو موكل بالوحي من الله عز وجل. والملائكة لهم أجنحة كما ذكر الله، وهم يتشكلون كما ذكرنا، وهم يعاونون المؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض. هذا الحديث العظيم كل الشاهد منه مسألة وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، فهنا الشيخ حافظ حكمي بدأ المجلد الثاني من معارج القبول بهذا الحديث، وياخد فيه مجلد كبير جدا في شرحه. وطبعا هذا الحديث له روايات كثيرة جدا، لكن أجمعها وأفضلها حديث مسلم. وانت لما تجد، لما تسمع أن في حديث متفق عليه يعني موجود في البخاري ومسلم، فضل رواية مسلم عن رواية البخاري. ليس نفضل مسلم على مسلم، ليس أفضل من البخاري. البخاري أفضل محدث وهو شيخ مسلم، لكن البخاري يقطع الأبواب الحديث على أبواب، أما مسلم يأتي بالحديث كاملا. طيب، فهنا يعني هذا الحديث في القدر، لكن طبعا لابد من تفصيلات. الإمام أحمد رحمه الله روى الحديث عن يحيى بن يعمر اللي هو ذهب إلى ابن عمر، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر، يعني الله لا علم له ولا كتب شيء نعوذ بالله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه براء، وكرر هذا 3 مرات. ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه فدنا. فقال: أدنه فدنا، يعني اقترب. فقال: أدنه فدنا حتى كانت ركبتاه تمسان ركبتيه. فقال: يا رسول الله، رواية مسلم: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. بالقدر. قال سفيان الثوري: أراه قال: خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة، كل ذلك وهو يقول لو صدقت صدقت. قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا جبريل هو المعلم، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال: علمه شديد القوة. شديد القوة يعني جبريل علم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك. كل ذلك ونحن نقول: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فيقول: صدقت صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، يعني ما لا جبريل ولا غيره يعلم متى تقوم الساعة أبدا. قال: فقال: صدقت. قال: ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى. قال سفيان: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوه، فلم يجدوه. أتوه مرة أخرى، لم يجدوه طبعا. قال: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. إذن جبريل كان يأتي في أشكال وصور، وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، صحابي جليل، كان يأتي في صورته. ومرة أم سلمة رأته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالت: هذا دحية. قال: لا، هذا جبريل. فهؤلاء المجرمون الذين زعموا أن لا قدر، وأن الأمر بأيدي الإنسان وليس لله شيء، وأنهم إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، ابن عمر قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم منا براء. ثم ذكر حديث جبريل، طبعا ذكره نقلا عن أبي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، وأنه سأل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام: صدق. فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. إذن الدين ما هو؟ الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. الدين، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام والإيمان كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. لما نذكر الإسلام لوحده يبقى الدين كله، لما نذكر الإيمان لوحده يبقى الدين كله. ذكرنا الإسلام والإيمان يبقى هذا الشيء وهذا الشيء. الإسلام هو الشيء الظاهر، شهادتين، صلاة، صيام، زكاة، حج. الإيمان جوه القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروايات كثيرة جدا لهذا الحديث مختلفة، ورواه كل أصحاب الحديث، رووا هذا الحديث. ومن ضمن ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا قوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الحديث حديث أصل عظيم في العقيدة، رواه طبعا عبد الله بن عمر، ورواه عمر، ورواه أبو هريرة، ورواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ورواه كل أصحاب الحديث، بدءا بالبخاري ثم مسلم ثم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره وغيره، ورواه عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا المرة اللي فاتت قرأنا هذا الحديث، لكن ما فصلناه، أو الآن نفصل فيه. الإيمان، ما هو الإيمان؟ أركان الإيمان، لو سألت أي أحد عن أركان الإيمان يقول لك الإيمان ستة، أركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تقول له هذا الإيمان من جهة الربوبية، لكن من جهة الألوهية شيء آخر. الربوبية والألوهية، الربوبية عطاءات الله للخلق، صفات الرب عز وجل مع الخلق، خلق وملك وتدبير. إن الرب يعني الرب ربنا الذي ربانا سبحانه، فهو مولانا وسيدنا ناصرنا، هو السيد، هو الله سبحانه وتعالى، له الخلق كله وله الملك كله وله التدبير كله. هذه الربوبية، أشياء منه إلينا. الألوهية مننا له: الصلاة والصوم والخوف والمحبة والرجاء والتعبد والإنابة والتوكل وإماطة الأذى عن الطريق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغيره. طيب، من جهة الربوبية أركانه ستة: الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من جهة الألوهية، هذا أهم شيء، إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. هذه الأربعة. قول القلب، إن القلب لازم يقول، لازم القلب ينطق يتكلم. قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن قول القلب هو التصديق، هو التصديق. لذا إخوة يوسف عليه السلام لما ذهبوا به وألقوه وقالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. إذن الإيمان هو التصديق، القلب يصدق ويقر ويوقن يسلم، هذا قول القلب. الثاني قول اللسان، اللسان لازم ينطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمن آمن بقلبه ورفض النطق كافر. ففرعون كان يؤمن بقلبه، والله ذكر ذلك، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول لموسى: لا، ما أعرف ولا ما علمت لكم من إله غيري، وأنا رب، لا أنا ربكم الأعلى. وهو في داخله يعلم، ولذا قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى. طيب، من خلقك؟ وقبل أن تولد أنت كان من؟ والسماوات والأرض أنت خلقتها؟ الله المستعان. فهذا أكفر إنسان خلقه الله هو فرعون، أكفر من أبي جهل وأبي لهب، أكفر واحد. طيب، فقول القلب، القلب يصدق ويوقن. قول اللسان، نطق اللسان بالشهادتين. ثم بعد ذلك عمل القلب. ففرق بين قول القلب وعمل القلب. عمل القلب اللي هو النية والتوكل، محبة الله عز وجل، الخوف من الله، الرجاء في الله عز وجل، الصدق. طيب، وبعدين قول اللسان والشهادتين. عمل اللسان والجوارح، اللسان له قول وله عمل. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عمله تلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا. وأما عمل الجوارح، الجوارح اليدين لها عمل والرجلين لها، كل شيء له عمل: السعي إلى الصلوات والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله والصدقة، كل الأعمال التي تتم من الجوارح. فهذه أركان الإيمان الأربعة. إذا أركان الإيمان أربعة، يبقى الكفر أربع أنواع. أول نوع من أنواع الكفر كفر الجهل والتكذيب. الجهل والتكذيب ليس المقصود الجهل اللي هو عدم العلم، لا، الجهل التجاهل، عدم العلم، يعني لا يريدون العلم. وهذا مثاله قوم نوح وقوم قريش. قوم نوح عليه السلام لا يريدون: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا يريدون العلم خلاص، كفر الجهل والتكذيب. وكذبوا موسى عليه، وكذبوا نوح عليه السلام، وكذلك كفار قريش لا يسمعون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولما محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يصفقوا لكي لا يسمعوه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكفار مكة نوع كفرهم مثل كفر قوم نوح، ما هو؟ الجهل والتكذيب. طيب، في نوع آخر، نعم، نوع آخر الذي كان الجحود والكتمان. الجحود، الإنكار، ككفر قوم فرعون وهامان وقارون: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلمون من داخلهم إن هذا هو الحق، ولكن يعارضون ويكفرون. فهذا النوع الثاني كفر الجحود والكتمان، كتمان الحق. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار. في فرق بين الجحود والعناد. مثال، يعني مثلا أنت يا يوسف، مثلا أنت أعطيتني 1000 جنيه مثلا، ثم تقول لي أنا أعطيتك 1000 جنيه، أقول لك لا، هذا جحود، هذا جحود وكتمان، قل لا ما حدث. الناس تسألني يوسف أعطاك؟ لا ما أعطاني، هذا جحود. العناد أقول نعم أعطاني وليس له عندي شيء ولن أعطيه شيء. فالعناد أسوأ من الجحود. طيب الجحود والكتمان فرعون وقوم، العناد والاستكبار هذا كفر إبليس، لأن إبليس يعلم ويؤمن، يقول ربي ويقول بعزتك ويقول خلقتني، لكن يسجد لآدم لا. واليهود هم أكبر معاندين خلقهم الله عز وجل. اليهود عندهم أدبية في أذهانهم، نحن ريفا للإله، نحن ند للرب عز وجل، ند لله سبحانه وتعالى، سمعنا وعصينا، أنا ربكم نعم، طيب افعلوا لا. سبحان الله، لا يقولون، مذهبهم هو كده، سمعنا وأطعنا، قولوا حطة يقولوا حنطة، لا إله إلا الله. هؤلاء اليهود إلى زال الأدبيات اليهودية هم زرعوها في، يعني اليهود الآن والأمريكان مثلا، اليهود يعتبروا مثل الذئب والأمريكان مثل الثور البغل. الذئب اليهودي راكب البغل أو الثور النصراني الأمريكي، أقنعوهم بأنه لابد نعاند الإله، فيخترعوا حتى في هوليود يخترعوا شخصيات تنافس الرب، يخترعوا شخص اسمه سوبرمان أو رامبو، بحيث أنه يقدر يخترق الزمان، يرجع للماضي، يتحرك للمستقبل، يكسر جبال، يغرق أرض. هذا كله لأنه هو هذا مذهبهم، وهذا المذهب والعياذ بالله اليهود ألفوا شيء، لأنهم طبعا كذابون وحرفوا في التوراة وحرفوا وعملوا شيء اسمه التلمود، وكتبوا فيه شيء أنت لو سمعته تضحك، والضحك ده عندهم معناه أن لازم تقتل أنت. يقولون إن الله عز وجل خلق الخلق، طيب، ولا وخلق إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. إسرائيل خرج يتمشى في الجبل، فلقي الرب، هو ماشي كده قابل ربنا عز وجل، فلقي الرب، فالرب أخذ يشكو لإسرائيل، وقال له يا إسرائيل خلقت الناس وهم يعصونني ولا يعبدونني، ونعمي إليهم نازلة وكفرهم صاعد إلي، وظل يشكو. فإسرائيل تضايق من هذه الشكوى، فرد على الله ردا شديدا جدا، فاختلف فتغاضب فتقاتل، فغلب إسرائيل الرب، يعني عندهم إسرائيل ضرب ربنا والعياذ بالله. فلما غلب إسرائيل الرب صعد الرب إلى السماوات يبكي، وظل يبكي يبكي حتى رمدت عيناه، يعني أصابه المرض، وعادته الملائكة، زارته الملائكة. هم طبعا القصة الخرافية هذه هم مقتنعين بها، معناها أن نحن تبع إسرائيل، وإسرائيل لا يغلب ولا يقدر عليه حتى الله سبحانه وتعالى. ولذا هم يسمون جيش اليهود جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، يعني لا يقهر حتى الرب سبحانه وتعالى. فطبعا هم عندهم هذه الأدبية، المعاندة لله تبارك وتعالى، المعاندة، هذا كفر العناد والاستكبار. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، حيي بن أخطب، وهذا سيد اليهود، هذا أبو صفية بنت حيي اللي ستصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول صفية كنت أثيرة عند أبي وعمي، يعني كان أبي حيي بن أخطب وعمي أبو أسد، كنت أثيرة عندهم، يعني أتدلل عليهما، وكان إذا دخل هششت إليهما فالتقياني واحتضناني ولا عباني. قالت في اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج أبي وعمي مغلسين، يعني خرج عند الفجر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد، هم تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد فقال عمي لأبي، أهو هو؟ هل هو محمد المذكور عندنا في التوراة بصورته وأوصافه؟ قال نعم هو. قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما حييت. عناد، عناد. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن سلام، وهذا من أكبر أحبار اليهود، يعني حاخام ضخم، أكبر أحبار اليهود، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام قرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه فنظر فيه فتأكد أنه هو، ثم سأله أسئلة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، أنا أقصد العناد والاستكبار، إن قوم من اليهود قوم بهت، فإذا هم سألوك عني فلا تخبرهم بإسلامي. ودخل عبد الله بن سلام في داخلة البيت، وجاء اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وحبرنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال: رأيت من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: رأيت من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام إليهم ونطق الشهادتين، فقالوا: شرنا وابن شرنا، وطعنوا فيه. فهؤلاء قوم بهت. إذن النوع الثالث كفر العناد والاستكبار. من أكبر معاند ومستكبر في العالم؟ هم اليهود، ومعهم إبليس والعياذ بالله. إذن عندنا 3 أنواع كفر الآن: كفر الجهل والتكذيب قوم نوح وقوم قريش، كفر الجحود والكتمان فرعون وهامان وقارون، كفر العناد والاستكبار إبليس واليهود. الكفر الرابع النفاق، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا خلاص خدنا كده أركان الإيمان الأربعة، وأركان وأنواع الكفر الأربعة، ونفتح بقى باب الأسئلة ونتكلم مرة قادمة إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، بارك الله فيكم.
الله يبارك في المقبل، كيف حالك؟
نعم بارك الله فيكم، الحمد لله.
كيف حال كلية الطب في النادي؟
نحمد الله على كل ما أنتم.
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيكم. هل القدرية نفوا كل الأعمال القدر عن الخلق، العلم، الكتاب والمشاء، أم بعض منها؟
لا لا، ما أنكروا، هم ما يستطيعون إنكار علم الله، لكن أنكروا التقدير المسبق، وإنكار التقدير المسبق هو إنكار العلم.
أيوة، أنكروا العلم فقط.
لا، ما أنكروا العلم، أنكروا العلم والإرادة، وأنكروا كل صفات الرب عز وجل. هم عندهم ربنا، هذا هم أخذوه من الفلسفة اليونانية، ربنا سبحانه وتعالى هذا كيان كده ملوش أي شيء، ولكن هو سبب وجود العالم، يعني ليس هو الذي خلق، ليس هو الذي خلق خلق أي شيء، هم عندهم وجوده أدى إلى وجود، يعني مثل إيه؟ مثل النار إذا وجدت أدت إلى وجود الدفء، الحرارة، هل النار هي التي خلقت الحرارة؟ لا، لكن أدت إلى فقالوا وجود الرب أدى إلى وجود العالم، لكن هل هو يعلم ما في العالم؟ أو يدبر العالم؟ أو إرادته سريعة في العالم؟ لا.
أيوة بارك الله فيكم شيخنا. إذا كيف
هو
الجمع بين ال... بارك الله فيكم شيخنا، كيف الجمع بين الحديث جبريل لما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، الإسلام بأركان الخمسة، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعاء والبراءة من الشرك وأهله؟ بارك الله فيكم.
الإسلام هذه ذكر أركانه، أما معناه هو الاستسلام لله عز وجل، أركانه هي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، أركانه. من تقول هذا البيت في أركان، هل الأركان فقط هي البيت؟ لا، الأركان يضاف إليها أشياء كثيرة جدا. فتعريف الإسلام هو الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى، الفرنسي يقول سومي، الخضوع، لكن كيف الخضوع له أركان تتم 5، فهناك فرق ما بين تعريف الإسلام وبين أركان الإسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، هنا تكلمتم حول فيلم رامبو، هل هناك عقيدة حولها؟
رامبو
نعم.
هي هوليود هذه يتحكم فيها اليهود، فهم لهم أدبيات معينة في الصياغات لهذه الأفلام والأشياء هذه، فهم عندهم نظرية الرايفاليتي، يعني معناها الندية، التنافس مع الرب عز وجل، ويقولون الإنسان، يقولون بالإنسان والإله، والإنسان مع الوقت سيكون قويا ويتحكم في العالم، وهو فيخترعوا هذه الشخصيات ليجرئوا الناس على الله سبحانه وتعالى. وإذا هذه الشخصيات والأفلام أدت إلى انتشار الإلحاد في بلاد الغرب.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير، لماذا
طيب،
هناك تغيير دستوري
تغيير
بعد حديث؟
دستوري
نعم، وبعض الناس
عندكم يعني؟ في بلادكم؟
لا في بلدنا قليل إن شاء الله.
السلفيون ليس لهم في هذه المسائل، ولا يشاركون لا في الانتخابات ولا في، لا يشاركون، ولهم ليسوا ضد، هم يدعون للحاكم الله يوفقه وييسر له، ولكن لا يشاركون في مثل هذه الأشياء الديمقراطية.
إذا شفنا بعض الناس يبذلون جهودا لإخراج العلمانية من الدستور، يدعون الناس إلى ما يزعمون أنه وعي، وأحيانا يراهم يسلمون الرسائل للحكام إما بشكل غير مباشر أو مباشر، لماذا تنصحون؟
لا لا، هذه الشغل طريقة الإخوان، احنا الإخوان هؤلاء ضالون ينازعون الحكام، احنا السلفيين لن ننازع الحكام، لن ننازع الأمر أهله، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن منازعة الأمر أهله، وهو لما عرضوا عليه الملك صلى الله عليه وسلم قالوا إن شئت ملكا ملكناك عليه، قبل الملك أم رفضه؟ رفضه. فلو كان الوسائل غير الشرعية صالحة كان قال طيب أخذ الملك وأجبرهم على الإسلام، لا ما أخذ الملك. وموسى عليه السلام تحطم، غرق الفرعون وغرقت الجيش والشرطة كلهم غرقوا، ولم يعد هناك سلطة في مصر. كان ممكن موسى عليه السلام يرجع ويجلس على العرش ويصير ملكا لمصر، وأخوه هارون عليه السلام يصير وزيرا، لما ولا سأل في مثل هذا، بل انصرف إلى سيناء.
بارك الله فيكم،
ملاحظ
جزاكم
أن
الله
مصر
خيرا.
كانت هي أكبر بلد في العالم، كانت تمتد طبعا من إثيوبيا إلى آخر لبنان، يعني تشتم مصر وسوريا وكل فلسطين والأردن، لكن ما أهل الإسلام ما يبحثون عن السلطة ولا ينازعون عليها ولا يسألون فيها.
جزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلال.
شيخ، أنا من قول الناس مثلا هذا الشيء مكتوب علي، هل هذا القول جائز؟
أنت الآن في فرنسا ولا فين يا بلال؟
الجزائر.
الجزائر. طب اسمع يا بلال، هذا الأمر مكتوب عليه صحيح، لكن أن يحتج به على أنه ليس له ذنب، لا. يعني أنت تحتج بالقدر في أمرين، الأمر الأول في الخير، تقول مثلا ربنا وفقك ونجحت وتفوقت، تقول والله كتب علي التفوق، ربنا كتب لي التفوق، ربنا يسر لي، لكن لا تنسب لنفسك أي شيء، تقول ربنا وفقني وصليت، ربنا وفقني وزكيت وهكذا. لكن إذا فعلت معصية لا تقول الله كتب علي، إلا لما تتوب منها، بعد ما تتوب منها تتحول المعصية إلى مصيبة. فآدم عليه السلام لما لقي موسى صلى الله عليه وسلم، موسى قال له أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، ألم تقرأ في التوراة أن الله كتب علي قبل أن يخلقني ب40 سنة وعصى آدم ربه فغوى؟ فحج آدم وموسى، يعني أضحم، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. فأنت تستدل تقول المعصية مكتوب علي بعد ما تتركها وتتوب منها، قبل ذلك لا.
بارك الله في شيخنا، جزاك الله خير.
رحمك الله.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بك.
آمين آمين.
نعم شيخنا، أريد أن أسألكم هل عندكم مؤلف في سيرة الصحابيات؟
في كتاب تحت الطبع اسمه فضليات النساء، بدأنا فيه من أول حواء عليه السلام، وطبعا في كل النساء الفضليات، سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وهاجر جارية إبراهيم عليه السلام، وأم موسى، وامرأة فرعون، ومريم، ثم طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيات الجليلات جدا. كتاب تحت الطبع، تحت الطبع إن شاء الله.
بارك الله فيك.
رحمك الله.
شيخنا، ما حول كتابكم شرح الأقداري؟ بارك الله فيكم.
شرح الإقداري جاهز لكن لم يطبع، لأن طبعا الطباعة تتكلف، والله المستعان إن شاء الله يطبع. شرح الأقداري في المذهب المالكي، وشرح ابن أبي شجاع اللي بدأناه هناك في المذهب الشافعي.
نعم الشيخ، أنا بارك الله فيك، نحتاج من هذا الشرف، لأن بعض الحمد لله بدأوا بشرح هذا الكتاب عندنا، ولكن ما وجدنا مؤلفا يعني سلفي.
الله المستعان. أنا أصلا ذاهب إلى الخرطوم يوم الخميس، يلا عندي دورة علمية تبدأ تاخد 8 أيام، ولما أرجع إن شاء الله نشوف موضوع الطباعة بإذن الله.
الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله فيك.
في الصلاة الأقدام تستوي بحسب الأصابع أم الأعقاب؟
لا لا، وليس بحسب الأعصاب بل بالقعود. لابد أن يكون كعب كل إنسان في كعب الذي هو الأطوار، الكعب اللي هو العظم الناس جنبي القدم، لا بالأعقاب ولا بالأعصاب.
وما حكم مثلا للإمام أن يقول الكعب بالكعب عند تسوية الصفوف؟
بس هذا تنبيه منه لا بأس به.
ورجل دخل في المسجد قبل صلاة الفجر وله وقت لصلاة ركعتين فقط، فيسأل هل يصلي ركعتين الفجر أم تحية المسجد؟
كيف يصلي ركعتين الفجر لم يؤذن؟
يصلي تحية المسجد فقط،
تحية المسجد وسنة الوضوء بجنب نية واحدة.
نعم. وهل يصح الحديث ليس منا من استنجأ من الريح؟
ليس يصح، ولكن المعنى صحيح.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 5 6 معكم
شيخنا بارك الله. إذا لبس جوربين ومسح على الفوقاني ثم نزع، هل يبطل المسح بارك الله فيكم؟
لا يبطل، لا ما يبطل. المهم أن يكون لبس الجورب الأسفل على وضوء، ثم لبس، لو الإنسان لبس جورب ثم لبس حذاء فوقه يمسح على الحذاء، وإذا خلع الحذاء بعد ذلك يمسح على الشرف، يعني يستمر الحكم كما هو للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بليلين.
وما حكم المسح على النعل بارك الله فيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموالي للقدم ثم النعل. أنت تعرف الفرق بين الخف والنعل؟ النعل هو ما كان أسفل الكعبين، والخف ما غطى الكعبين، مثل الشراب والبوت والكوتشي وهذه الأشياء. فالنعل يمسح عليه ويغسل الجزء الباقي من القدم إلى الكعبين، أما الخف فيمسح عليه فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام وبركاته. كيف؟
نعم شيخنا، كيف حالكم؟
الحمد لله. أنت ما زلت في المدينة؟
أي نعم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. أنا عندي سؤال واحد شيخنا بارك الله فيك، في باب العقيدة. نعم، هناك مسألة ما تتعلق بيد الله عز وجل في القرآن.
نعم.
نعم، أن الأيدي ورد في القرآن، اليد وردت في القرآن جمعا في سورة ياسين، أن هذا المكان أن لا يجوز لنا أن نفسره باليد الحقيقي، أنه نفسرها بيد القدرة.
لا، شوف، ربنا جل له يدان، لأنه قال بل يداه مبسوطتان.
نعم.
واليدان فيهما أصابع كما نعم. ذكر الحديث. ولما يذكر المفرد فإنه يكون جنس، كما قال تصبح على عيني، يعني على عيني، وبأعيننا الجمع، إذا كان في مثنى يحمل المثنى على الجمع. إذن الله له يدان فقط، وليست أيدي ولا يد. أيدي جمع يدل على المثنى، يد جنس يدل على المثنى أيضا، فيكون بل يده مبسوطة، يعني ربنا له يدان فقط. ولا تفسر اليد بالقدرة، هذا غلط، لأن ربنا بل يداه مبسوطتان، يعني قدرتاه مبسوطتان، يعني له قدرتين؟
لا.
ولا يصح تفسير صفة مع إلغاء صفة أخرى. لو قلنا اليد هي القدرة، الله له قدرة وله يد، فكده إثبات القدرة معناه إلغاء اليد، وده غلط.
نعم نعم دكتور، جزاكم الله خير يا شيخنا. يقول لنا في الآية: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أن هنا إذا فسرنا اليد الأيدي هنا باليد الحقيقي، أنه يلزم مشاركة الأنعام ببني آدم في الشرف.
لا بأس بالمشاركة، لأن هناك اشتراك بيننا وبين الله في صفات مع إثبات القدر الفارق. وأنا ضربت لك مثال، النملة لها قوة والفيل له قوة، لكن هناك فارق كبير ما بين قوة النملة وقوة الفيل. طيب الإنسان عنده صلابة، أو حتى العود القصب عنده صلابة والجبل عنده صلابة، لكن هناك فارق ما بين الجبل فمسألة إثبات القدر الفارق بين الإنسان وبين الرحمن، كما ذكرت لك ربنا له سمع والإنسان له سمع، وربنا له بصر والإنسان له بصر، لكن هناك فهنا نثبت القدر المشترك ونثبت القدر الفارق. من نفى القدر الفارق مثل الإنسان بالرب عز وجل، ومن نفى القدر المشترك عطل صفات الرب عز وجل. فأيدينا يعني يدينا.
يعني المعنى في ياسين معناه يداني،
لأن الله جل ذكرها، قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي واضحة.
نعم صحيح.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
آمين.
هل صحيح أن الأرض كروية؟
الأرض كروية وتدور حول نفسها كل اليوم الواحد مرة في اليوم الواحد، وتدور حول الشمس مرة في العام.
بارك الله فيكم. وما حكم البول على الجدار ثم الاستجمار عليه؟
لا يجوز هذا، لأنه إذا تم تنجسه فلا يجوز التيمم بنجس.
السلام عليكم ورحمة الله.
وما حكم الوقف على أواخر الآيات على الحركة؟
الأولى أن يوقف على السكون، لكن أن تقول مثلا قل هو الله أحد وتسكت، لا، تقول قل هو الله أحد. أما إن أردت أن تقول أحد تكمل قل هو الله أحد الله الصمد.
نعم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهل يجوز للرجل أن يردف زوجة أخيه الشقي على الدراجة؟
لا 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 يجوز.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظك الله. يعني نحن إخوانا نتدارس فيما بيننا دروس المهمة للشيخ لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله. فلما يعني ذكرنا ولله الحمد في شروط صلاة، وذكرنا يعني من شروط الصلاة دخول الوقت، فتناقشنا يعني في أمر يتعلق في الصلاة، في دخول صلاة تأخير صلاة العشاء. يعني وجرى النقاش بيننا واختلفنا في مسألة يعني هل يعني تأخير صلاة العشاء له يعني علاقة بتأخير الأذان، أو أن الأذان إذا بمجرد أن يدخل الوقت يعني نؤذن ثم نؤخر الصلاة يعني على قدر ما ساعة أو على حسب المصلحة. وبارك الله فيك.
الأذان لابد أن يكون في الوقت المحدد المعروف المشروع، أما الصلاة هذه حسب اختياركم مع الإمام.
صلى الله عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيكم، شخص وضع على قبر أمه شجرة.
نعم.
وهو الآن يريد أن ينزعها، علما أن إخوانه يوافقون على هذا.
لا داعي لنزعها، ينزعها لماذا؟ خلاص يتركها.
بارك الله فيك.
طيب
شيخنا
نعم
شيخنا الإنسان إذا قال أفكار ثم جلس فترة ثم خرج وعاد إلى فراشه هل يعيدها؟
لا ما يعيدها.
بارك الله فيكم يا شيخ، عندي سؤال.
نعم
بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز لشخص أن يطيع يعني والدي يعني لطلاق زوجتي بارك الله فيكم؟
لا لا يطلق الرجل زوجته إذا طلبت أمه ذلك ولا أبوه، إلا إن كان أبوه في مقدار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، لأن إبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل عليه السلام أن يطلق امرأته، ولكن إبراهيم هذا عليه السلام هذا أعظم الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أمر ابن عمر أن يطلق امرأته فرفض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيع أباه، فلا طاعة للأبوين في مسألة طلاق الزوجة.
شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، ما معنى علات؟
يعني كأنهم إخوة لأب، إخوة في التوحيد.
السلام عليكم شيخنا، هل يمكن أن نجد الكتابين المذكورين في الدرس على صيغة PDF؟ بارك الله فيكم، يعني حول الصحابيات والأكثرين بارك الله فيكم.
طيب إن شاء الله، لكن الوقت ضيق بالنسبة لي، إن السفر الخميس صباحا، فما عندي غير غدا غير غدا بكرة فقط، فالله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، قضية الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم، نعم يقولون أن هذا أن بني آدم أخذوا بلسان المقال أو بلسان الحال.
لا لا، هذا ليس بلسان الحال، هذا بلسان المقال، أخرجهم الله من ظهر آدم عليه السلام ونثرهم أمامه كالذر، ركب لهم أسماعا وعقولا وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى.
وآدم لا يكون داخلا في هذا الميثاق،
داخل وشاهد.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا شيخنا وحفظنا الله إليكم وحفظكم لورعكم يا شيخنا. أما بالنسبة رؤية الله في ساعة القيامة قبل الجنة، أهو ثابت بارك الله فيكم؟
نعم، والشيخ حافظ حكمي أثبت وقال الكل يرونه، ولكن الحقيقة إن الكفار عند ربهم يومئذ لمحجوبون، فقوله يومئذ معناه يوم القيامة.
شيخنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد.
شيخنا عامل ايه؟
بارك الله فيك محمد.
الله يحفظك. شيخنا في في الكتاب العمدة ذكرت عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. يعني ممكن نصلي الصلوات السنن مثلا كلها بالفاتحة فقط؟
نعم، وحتى الفروض لو صليت الفروض بالفاتحة الصلاة صحيحة، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة هي الركن في القراءة، هي الركن الوحيد، أي شيء بعدها هو مستحب.
تمام، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، صفات الخبرية وصفات الذاتية شيء واحد أو منفك بعضها عن بعض؟
لا، هي الصفات الذاتية أشمل من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي ما يوازي عندنا الأطراف والأعضاء كالأصابع والعين والوجه، وأما الصفات الذاتية فتشمل هذه وغيرها، تشمل السمع والبصر والعلم والحكمة والعزة، وتشمل أيضا ما يوازي الأعضاء عندنا.
يعني الصفات الذاتية أشمل من الصفات الخبرية؟
أيوة نعم طبعا.
نعم بارك الله فيكم.
كرمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليك شيخنا.
آمين.
شيخنا، هل يجوز لمعلم القرآن أن يضرب تلاميذه إن كانوا
يضربهم على الأدب ولا يضربهم على عدم الحفظ؟
يضربهم على الأدب لأنهم مشوشين.
نعم نعم، يضربهم على الأدب لا بأس.
بارك الله فيك شيخ.
كرمك الله.
ما فهمت هذا الجواب على الأدب.
يعني الطالب الذي يقصر لا يحضر الدرس، يلعب في الدرس يضرب، أما شخص يحاول يحفظ ولم يستطع أن يحفظ يضرب. لا
لا، من
بارك الله فيكم. أنا عندي سؤال.
بارك الله فيك
شيخ. أنا بارك الله فيكم، في ليلة الزفاف يعني من السنة يعني صلاة ركعتين وشرب اللبن، أيهما يقدم؟ بارك الله فيكم.
صلاة الركعتين
يقدم على شرب اللحم لبن. بارك الله فيكم.
نعم
بارك الله فيكم يا شيخ.
كلا
شيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى 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 أن تبقى 20 دقيقة من صلاة الصبح؟
نعم، وعشر دقائق كمان.
بارك الله فيك شيخنا.
السلام عليكم شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيكم، ما رأيكم في من تختم القرآن وتعمل حفلة ختم وتتوج خاتمة أمام الملأ، هل هذا يدخل في الرياء؟
نعم،
ليس من السن، ليس من هل هو بدعة؟
نعم، لأنه الصحابة والصحابيات كنا يحفظن القرآن، هل سمعت أن إحداهن أقامت حفلة؟ لا يمكن.
نعم بارك الله فيكم.
رحمك الله.
أحسن الله لك شيخنا. كيف نجد برنامجكم حول الدورة في كرتوم؟ بارك الله فيكم.
سأرسله إلى يوسف الآن إن شاء الله، وأنا عندي زي ما كنت في مالي درس عقب كل صلاة، فسأدرس الدرر البهية في الفقه، في فقه الصيام، وسأدرس الأصول الستة وأشياء كثيرة جدا، سأرسلها الآن إلى صفحة يوسف.
شكرا.
بارك الله فيكم. هل من السنة يعني احتفال ب يعني افتتاح مسجد جديد؟ بارك الله فيكم.
لا ليس من السنة. ليس من السنة. ما ثبت مثل هذا أبدا عن الصحابة رضوان الله عليهم.
بارك الله فيكم.
كرمك الله.
الدروس ستكون مباشرة يا شيخ؟
مباشرة على التليجرام.
على التليجرام في
إن شاء الله.
إن شاء الله.
على نفس القناة اللي احنا عليها الآن.
إن شاء الله نعم.
إن شاء الله إن شاء الله الله يسر الحال.
وفقك الله يا شيخ. روحتك بالسلام.
سلمك الله من كل سوء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت لم أستطع الدخول إلى غرفة الأسئلة.
لم أستطع الدخول إلى غرفة ماذا؟
الأسئلة.
طيب يا محمد أنت كنت تكلمني الآن، أدخل هذا الأخ إلى الغرفة. أنت أرسلت لي رسالة؟
بعت رسالة نعم.
طيب حاضر.
ألو
معك.
وهل الأسئلة لها وقت محدد في
أنا لست أنا أجيب الأسئلة، ولكن الإخوة المشرفون لست أنا من يعني أنا علي إجابة الأسئلة، لكن لو أنت أرسلت لي رسالة أحولها عليهم يدخلوك الغرفة.
فالطوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
فيك بارك الله شيخنا. في سؤال فقط، تناقش وكان بعض الإخوة في حلقة في باب الصيام، وذكروا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، فحصل النقاش في علم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب لم يكن يعلم الحكم الشرعي، أم يوجد توجيه آخر هنا في هذه المسألة؟
لم يكن يعلم وأوحى
الحكم الشرعي.
لم يكن يعلم وأوحى الله إليه بأن يسأل اليهود، فأوحى الله إليه أن يشرع صيامه للمسلمين وصامه.
لم أسمع الجواب جيدا شيخنا، والشبكة ضعيفة.
الله عز وجل أوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود، فلما أجابوه أوحى الله إليه أن يقول أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيام.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
شيخنا السؤال الثاني، هل نستطيع أن نقول على من مات مسحورا أنه شهيد؟
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مع المعرج القبول ونعيد الكلام على حديث جبريل، هذا الحديث النافع جدا جدا جدا، وهو أول حديث في صحيح مسلم. صحيح هو مكرر في كتب السنة، ولكنه أول حديث في صحيح مسلم، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا إلى أن يصل إلى ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال في القدر يعني تكلم بطريقة خروج عن دين الله عز وجل. صوت الصوت كده مسموع؟
الصوت مسموع شيخ، أنا بارك الله فيكم.
إيه عليكم السلام ورحمة الله. يوسف الصوت مسموع؟
نعم مسموح شيخ، أنا بارك الله فيكم. جيد.
طيب. الحديث عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. البصرة طبعا العراق كلها هي قسمان، الكوفة والبصرة، هذا قبل طبعا أن تبنى سر من رأى التي هي بغداد والبلاد الأخرى، لكن هي العراق لم تكن إلا الكوفة والبصرة فقط. ففي البصرة ظهر أناس منهم معبد الجهني يتكلمون بمنهج المعتزلة، إنكار القدر وإنكار علم الله عز وجل وإنكار إرادة الله تبارك وتعالى، فيقولون أن الإنسان مخير وليس مسيرا، وأن الإنسان يفعل كل شيء بإرادته الحرة، وأن الله عز وجل لا يعلم شيئا عن فعل العبد ولا دخل له سبحانه في شيء من هذا، فالعبد يخلق فعله والعبد يتحرك بإرادته ويرتكب ما يرتكب ويحاسب. طبعا هذا المذهب ظهر ردا على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر مسير، الإنسان لا دخل له في شيء، فيقولون إن الإنسان إذا سرق أو قتل أو كذب أو شيء إنما هو يفعل ذلك مجبرا، الله عز وجل يجبره على هذا، وأن العبد إرادته مثل الورقة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين حركات الإنسان التي لا يقدر عليها التي لا دخل له فيها، مثل نبض القلب مثلا أو ما يحدث في الجهاز الهضمي والجهاز الأجهزة الداخلية من دورة الدم وغيره، وبين أن يمد الإنسان يده فيقتل أو يسرق أو يعني يؤذي أحدا، لم يفرقوا بينها، وقالوا الإنسان مجبر على فعله، وبالتالي الله عز وجل أجبره على هذا فلا يحاسب، المفروض أنه لا يحاسب يوم القيامة. فعندهم مثلا أن أبا جهل وأبا لهب بريئة كفرا لأن الله أجبرهم على الكفر، ثم وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا فرعون بريء لأن فرعون الله أجبره على الكفر، وهو الذي حرك لسانه فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وأن إبليس نفسه رفض السجود لآدم لأن وعندما أمره الله لأن الله أجبره على هذا. فطبعا مذهب خطير جدا، وهذا مذهب يؤدي إلى فساد العالم، لأن كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول الله أجبرني، وآدي الله وآدي حكمته كما يقال في مصر هنا، آدي الله وآدي حكمته، والله هو الذي أجبرني على هذا ولم يكن لي دخل في شيء، فأنا سرقت لأن الله كتب علي السرقة، وأنا كذبت لأن الله كتب علي الكذب وحرك لساني بالكذب. فلم يفرقوا بين الأشياء التي يجبر عليها العبد والأشياء التي يفعلها العبد باختياره، العبد الله عز وجل يجبره على أشياء ولا يحاسبه عليه، فلا يحاسبه أنه ذكر أو أنثى، ولا يحاسبه أنه مصري ولا سوداني ولا أمريكي، ولا يحاسبه على قبيلته ولا على أمه ولا على أبيه ولا على لونه الأبيض أو الأسود، فلا يحاسبه على هذا وعلى أن عاش كم سنة كذا مثلا قصير طويل، كل هذه أشياء ربنا عز وجل يعني خلقه وكذا، فلا يحاسب، لا يمكن ربنا عز وجل يقول للعبد لماذا أنت قصير، لماذا أمك يا فلانة، لماذا أنت من الإسماعيلية، أو مثلا لماذا أنت من الجزائر، لا يمكن، لكن يسأله لماذا فعلت كذا، لماذا كذبت، لماذا قتلت، لماذا اغتبت، لماذا كنت نماما وهكذا. ظهر هذا المذهب السيء جدا وهو مذهب الجبرية، فبالتالي ظهر المذهب القدري المضاد له. مذهب الجبري كفيل بفساد العالم لأن كل إنسان يفعل ما يشاء ويتهم الله بأنه الذي أجبره على هذا. وأما المذهب الآخر قال لا، الله عز وجل بريء، الله لا يجبر أحدا على شيء، والله ليس له علاقة بالإنسان نهائيا، فالإنسان يفعل ما يشاء وهو الذي يخلق فعله، والله لا يعلم أصلا بشيء وإنما يعلم بعد حدوث الفعل، وهذا مذهب أسوأ من المذهب الجبري، يعني المذهب الاختياري أسوأ من المذهب الجبري، لأنه معناها أن كل الناس خالقون مع الله، وأنهم كلهم خلقوا أفعالهم مع الله عز وجل، فهذا مذهب مجوسي والعياذ بالله، مذهب ثانوي مجوسي. ولكن الحقيقة أن الإنسان لا هو مسير ولا هو مخير، الإنسان ميسر لما خلق له. الأفعال الاختيارية التي يفعلها خاضعة لمعاملات كثيرة جدا، فالإنسان الله عز وجل خلقه، خلق له نفس نفسا وخلق له قلبا. النفس تميل إلى الشهوات والمعاصي، لأن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفس ميالة إلى الشهوات، ميالة إلى المعاصي، والقلب ميال إلى الله سبحانه وتعالى، مائل إلى حب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق النفس وألهمها فجورها وتقواها، وخلق القلب مفطورا على محبة الله واللجوء إليه. ثم إن الله عز وجل جعل مع كل إنسان شيطان قرين، هذا الشيطان القرين يدعوه إلى كل شر، يدعوه إلى المعاصي، يدعوه إلى البدع والكفر والشرك والعياذ بالله. وكل إنسان معه قرين لا يتركه إلا عند الموت، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال له حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله عز وجل، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. والعلماء اختلفوا في كلمة فأسلم، هل معناها إن القرين اللي مع محمد صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل الإسلام، ولا معناها إنه فأسلم يعني فأسلم أنا من شره، يعني أنا ربنا يسلمني من شره، وهذا هو الراجح لأن الشياطين لا تسلم. طيب، والله جل كما جعل قرينا شيطانا مع كل إنسان لا يفارقه إلا عند الموت، يدعوه إلى كل شر، يعني هذا القرين يتعاون مع النفس على الشرور والآثام والشبهات والشهوات. والله جل أيضا قيد مع كل إنسان ملكا صالحا يدعوه إلى الخير، فهذا الملك يتعاون مع القلب في الدعوة إلى الخيرات والبعد عن الشرور والآثام والمعاصي والسيئات. طيب، فالإنسان ما بين هذين الطرفين، طرف فيه نفس وشيطان، وطرف فيه ملك وقلب، ولكن الإنسان عنده منطقة وسطى، هذه المنطقة الاختيار الوسطى خاضعة لأشياء كثيرة جدا، معاملات وراثية، معاملات الذكاء، خبرات مكتسبة متراكمة. بهذه المنطقة التي تسمى الإرادة، بهذه المنطقة يختار الإنسان فعله، وإرادته موجودة تحت إرادة الله. إذن في إرادة للإنسان؟ نعم. في إرادة لله؟ نعم. الجبرية أنكروا إرادة الإنسان، والقدرية أنكروا إرادة الله. والحقيقة أنه أهل السنة يقولون الله جل له مشيئة وإرادة، والعبد له مشيئة وإرادة، والله جل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أنتم لكم مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد على قدره، ومشيئة الرب سبحانه على قدره. فالمقارنة بين صفات الإنسان وصفات الرحمن مقارنة ظالمة جدا، لأن هناك فارق كبير جدا. الله عز وجل له سمع وبصر وحياة، والإنسان له سمع وبصر وحياة، ولكن شتان ما بين سمع الإنسان وسمع الله، هذا على سبيل المثال فقط. فالإنسان سمعه محدود، لا يمكن يسمع إلا على بعد معين، إلى جانب أنه لو سد أذنيه لا يسمع، إلى جانب أنه لو هناك معوقات سمع كجدران وغيره لا يسمع، وإلى جانب أنه ممكن يذهب أو تذهب حاسة السمع نفسها. وهناك أيضا لو أصوات علت جدا فالإنسان لا يستطيع أن يسمع، ولو تدخلت الأصوات فالإنسان لو سمع لعشرة أفراد يتكلمون وكل واحد يتكلم في موضوعه باللسان لن يفهم شيئا. أما الله عز وجل فسمعه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء، وليس له مدى سبحانه، ليس لسمعه مدى. والله تبارك وتعالى لا تختلف عليه الأصوات، ويسمع دبيب النمل ويسمع كلام المخلوقات كلها ودعوات. الفرق شاسع ما بين سمع الإنسان وسمع الله، وبصر الإنسان وبصر الله. الإنسان له مدى بصري، هذا المدى ربما لا يزيد على 50 كيلومتر إذا كان ينظر في البحر أو في صحراء ممتدة، لكن هذا البصر ممكن أن يعوق مجرد أن يضع يده على عينه لا يرى شيء، أو لو وجد جدار أو جبل أو شيء لا يرى شيء. والبصر هذا يعني محدود، ممكن إنسان يخلق بلا بصر، وممكن إنسان يخلق ببصر ضعيف، وممكن يذهب حتى تذهب حاسة البصر. أما الله فالله جل يرى كل شيء سبحانه، لا يغيب عن بصره شيء. الشاهد أن هناك فارق ما بين صفات الله وصفات الإنسان، لكن لابد نثبت صفات الإنسان ولابد نثبت صفات الله عز وجل. فمنها الإرادة والعلم، الله جل له إرادة والعبد له إرادة كما بينا. طيب، ظهرت طائفة القدرية هذه المجوس، فهنا نرجع للحديث ثاني يحيى بن يعمر لما سمع الناس تقول العبد هو الذي يختار فعله وهو الذي يريد والله لا إرادة له ولا شيء، ذهب يسأل. من يسأل؟ السؤال دائما في عهد الصحابة لهم، أعلم الخلق هم الصحابة رضوان الله عليهم، هم أفضل الخلق وأعلم الخلق لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يحيى بن يعمر أتى من البصرة، قال أذهب إلى المدينة أو إلى مكة، المهم أقابل أحد من الصحابة أسأله. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذن معبد الجهني طلع مذهب جديد، إن الله ليس له إرادة ولا علم، وإن العبد يفعل فعله والله لا يعلم به إلا بعد أن يحدث، والعبد هو خالق فعله، مذهب مجوسي والعياذ بالله. قال: فانطلقت، يحيى بن يعمر يقول، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن العميري، صديق له اسمه حميد بن عبد الرحمن العميري، يعني أصله من حمير من اليمن. قال: حاجين أو معتمرين. إذن فهمنا الآن أنه راح مكة وليس المدينة، لأنه قال حاجين أو معتمرين، والحج والمعتمر يذهب إلى مكة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. مكة فيها ابن عمر شبه مقيم فيها. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. رأينا عبد الله ابن عمر داخلا المسجد، يعني داخل الكعبة، داخل المسجد الحرام. فقال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال، واحد منا عن يمين واحد منا عن شمال. فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي، أنا قلت في نفسي صاحبي يريد أنا الذي أتكلم. فقلت: أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، ظهر عندنا في البصرة في العراق ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن يعني يتقنون قراءة القرآن، ويتقفرون العلم، يدعون العلم ويدرسونه، ولكن ضلوا والعياذ بالله. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. طبعا أهل السنة يؤمنون بالقدر. ما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تؤمن بأربعة أشياء: بالتقدير السابق، أن الله عز وجل له علم سبحانه، علمه علم كل شيء أزلا، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم المستحيل سبحانه. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فالله يعلم كل شيء، بعلمه قدر كل شيء. متى قدر؟ قدر أزلا، قدر أزلا. ثم الدرجة الأولى العلم، الدرجة الثانية الكتابة، الذي قدره الله جل كتبه في اللوح المحفوظ. ومتى كتبه؟ كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يعني الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب أنه في هذا اليوم الذي هو مثلا 23 من رجب سنجتمع على التليجرام، نأخذ درسا، يحضر معنا الإخوة من كل أنحاء الأرض. كتب هذا متى؟ كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن علم كل شيء وكتب كل شيء، يعني لو في نملة الآن تحرك رجلها، الله جل علم ذلك أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب، إذن علم وكتابة ثم مشيئة. لا يكون الذي في الكتاب يخرج إلى العالم ويتحقق إلا بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، إن ربنا عز وجل يخلق الأفعال، يبقى إذن يخرجها من مثل، يعني لو أردنا نفهم هذه المسألة ببساطة، واحد مثلا يريد يبني فيلا أو عمارة، ففي الأول يتخيل هذه العمارة ويرسمها في ذهنه، ثم يكتبها في ورقة، ثم ينظر هل الإمكانيات جاهزة والأذونات والتصاريح والأشياء هذه، ثم يشتري الأدوات ثم يبنيها هذه. فالله طبعا للمثل الأعلى، الله عز وجل قدر كل شيء بعلمه. فأنت أيها الإنسان كنت قديما جدا مجرد معلومة عند الله عز وجل، ثم قبل خلق السماوات والأرض كتبك كمعلومة في اللوح المحفوظ، ثم الله عز وجل لا يقضي الأمر، وعندما يريده يخلقه سبحانه عز وجل. وهنا هناك فرق بين القضاء والقدر. القضاء شيء مكتوب ولكن لم يحدث بعد وسيحدث، والقدر قضاء حدث خلاص. يعني مثلا قبل أن يبعث، قبل أن يولد أو يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كان قضاء الله قضاء أنه في سنة كذا في عام الفيل سيولد شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد 40 سنة يصير رسولا، هذا قضاء. لما جاء عام الفيل وولد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد 40 سنة لما بعث سنة تحول القضاء إلى قدر. كذلك مثلا الله عز وجل قضى إن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان، هذا قضاء ولا قدر؟ قضاء. لما ينزل إذن هذا يكون قدرا، ولذا قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا هذا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، هذه أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد، هي هذه مراتب القدر الأربعة التي يؤمن بها المسلمون أهل السنة. المعتزل هؤلاء أو القدرية أنكروا كل هذا، قالوا ربنا لا يعلم شيء ولا كتب شيء ولا له إرادة تنفذ أي شيء ولا بيخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. مذهب رهيب، مجوسي والعياذ بالله. فالحيرة هذه جعلتهم يعني جعلت يحيى بن يعمر ومعه عبد الرحمن حمير بن عبد الرحمن يذهبان ليسأل عبد الله ابن عمر، فقالوا له، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يعني لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا، وأن الأمر أنف، أنف يعني الأمر يستأنف، يعني ربنا متى يعلم؟ بعد ما الحدث يحدث، يعني بعد ما حضرتك تفعل الشيء ربنا يعلم، أعوذ بالله. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أخبرهم أنهم كفروا، أنكروا علم الله وأنكروا هذه الأشياء المعلومة من دين الله، أخبرهم أني بريء منهم لأني أنا مسلم، وأنهم براء مني لأنهم كفار. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر يعني والله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا لازم نؤمن بالقدر، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. وذكرت لكم فيما لأنه الإيمان هذا لابد يكون بهذا الترتيب: تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذروا اليوم الآخر فيتم قدر الله عز وجل. الإيمان بالله، نؤمن بالله أن الله له ذات وله نفس سبحانه، وأنه فوق عرشه جل وعلا فوق العالم كله، وأنه خالق كل شيء، وأنه رب كل شيء، هو الخلق والملك والتدبير، وأنه الإله المعبود لا يعبد سواه تبارك وتعالى. طيب، فهنا عدم الإيمان بالقدر جعل عبد الله بن عمر يقول: أنبئهم أو أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: هذا هو الشاهد، حدثني عمر بن الخطاب، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم إما في المسجد أو في خارج المسجد، قال: ذات يوم إذ طلع علينا، يعني فجأة، رجل شديد بياض الثياب، لابس ثياب بيضة شديدة البياض، وهذا غريب لأنه لو هو جاي من سفر لابد يكون الثوب فيه رمال، فيه تراب، فيه شيء، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، واحد غريب جدا ولا يظهر عليه أي أثر للسفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حرس ولا حجاب ولا يمنع الناس، ورجل غريب أتى وجهب جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب جدا منه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه يعني هو جلس مثل جلس التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس نفس الجلسة، الركبتين لصقتا في الركبتين، ووضع كفيه على فخذيه، إما وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذه هيئة المتعلم، هيئة المتعلم الخاضع الذي يحترم معلمه، يضع يديه على فخذيه يستمع، أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة غريبة جدا، ويكون المقصود منها شد الانتباه، لكن هل هذا ولا هذا الله أعلم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام الخمسة. الإسلام هو التسليم، الاستسلام لله عز وجل، لكن لابد أن تؤمن بها، تؤمن بها بقلبك وتنطق بها بلسانك، فهذه أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. أنت تسأل وتصدق، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له أنت صادق، دي عجيبة جدا. قال فأخبرني عن الإيمان، إذن الإسلام هم الخمسة اللي ذكرنا، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ها، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه هي، هذا هو أساس الحديث يعني الشاهد منه. قال صدقت، طبعا فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان، يبقى الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لا يمكن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أبدا، لكن تعبده كأنك تراه معناه تخاف منه وترجوه تحبه، يجي تعمل معصية تقول الله يراني، فإن لم تكن تراه، هذه الدرجة الثانية من الإحسان، فإنه يراك. إذن فإن هذا تأكيد أن الله يرى كل شيء، لا يغيب عنه شيء، يرى كل شيء، يحيط ببصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرى كل شيء، لكن نحن نراه لا، لن نرى إلا في الآخرة، لأنه هل يمكن أن يرى؟ يمكن، لكن لن يأذن، لا يأذن برؤيته إلا في الآخرة، ولو كان يأذن لأذن لموسى صلى الله عليه وسلم لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، ولم يقل لا تراني، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة، ما هو اليوم الذي تقوم فيه، متى تقوم ما أحد يعلم، وقال له ما المسؤول عنها، لا لا يعني لا أنا أعلم ولا أنت أعلم تعلم هذا. طبعا الصوفية المجرمين، كل الصوفية طبعا مخرفون والعياذ بالله، فيقول لا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء وأنتم تقرؤون الحديث غلط، كنا قلنا القراءة الصحيحة، قالوا قالوا ما المسؤول عنها أعلم من السائل، ده تحريف طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة ولا أي أحد، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فأخبرني عن أماراتها، فهنا سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الصغرى اللي هي أشراط الساعة الصغرى، لأن في صغرى وفي وسطى وفي كبرى. فقال أن تلد الأمة ربتها، يعني واحدة جارية أو العبد مثلا، تلد الأمة العبدة الجارية ربتها، تولد سيدتها، وطبعا ده غريب لكن حصل، كان ممكن أول إماء يقعنا في الأسر والأمة هذه تلد واحدة وسيدها اللي هو أولادها، هذه بنت تكون حرة تملك العبد تملك الجارية والعياذ بالله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا حدث طبعا، حدث زمان أن كتير جدا من الإماء كانت تبقى عند بنتها ولا تدري، أو عند ابنها يشتريها ولا يعلم، يذهب إلى السوق يشتري جارية، والجارية تكون أمه ولا يعلم والعياذ بالله. وأن ترى الحفاة العراة العالة، وفي في في رواية يعني اللي هم العجم العرب البهم، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حدث في هذا الزمان، لم يكن تطاول في البنيان من قبل أبدا، لكن الآن وجدنا ناطحات السحاب تملأ الدنيا كلها، بل في دبي ناطحات سحاب طيل 70 متر 70 دور، ولكن في العاصمة الإدارية الجديدة أعلى من ذلك. فهناك يعني تطاول رهيب في البنيان، وهذا ظاهر جدا في الجزيرة العربية، في الشارقة وأبو ظبي ودبي وقطر وغيره. وهذا حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا علامتين، لكن طبعا هناك علامات أخرى صغرى ظهرت، وهناك علامات وسطى لم تظهر، وهناك علامات كبرى معروفة سيأتي وقتها. قال ثم انطلق، يعني قام هذا الرجل الزائر شديد بهذا الثياب شديد سواد الشعر، بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الإجابات دي وكلهم سمعوا، انطلق ولم يظهر. قال عمر رضي الله عنه: فلبست مليا، يعني انتظرته. ثم قال لي رسول الله: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما ذكرنا هو رقم 1 في صحيح مسلم، وهو موجود في روايات أخرى عن أبي هريرة وغيره في غير مسلم. وهنا معناها أن جبريل، أن الملائكة ممكن تتشكل في صورة الناس، وهذه جبريل جه ورجل غير معروف ولابس ثياب بيضاء وشعره أسود، طبعا مع أن الملائكة غير ذلك. وجبريل هذا لو في صورته الحقيقية الجناح الواحد يسد بين المشرق والمغرب، ولو 600 جناح، وهو قوي جدا ذو قوة عند ذي العرش مكين. هو استطاع أنه يعني لما أمره الله خلع قرية كاملة، مدينة كاملة سدوم من القشرة الأرضية، خلعها بالناس الذين فيها وبالمواشي والكلاب وكل شيء، وصعد بها للسماء 7 وقلبها عز بالله. فجبريل هذا هو أعظم الملائكة، وهو رئيس الملائكة، وهو موكل بالوحي من الله عز وجل. والملائكة لهم أجنحة كما ذكر الله، وهم يتشكلون كما ذكرنا، وهم يعاونون المؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض. هذا الحديث العظيم كل الشاهد منه مسألة وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، فهنا الشيخ حافظ حكمي بدأ المجلد الثاني من معارج القبول بهذا الحديث، ويأخذ فيه مجلد كبير جدا في شرحه. وطبعا هذا الحديث له روايات كثيرة جدا، لكن أجمعها وأفضلها حديث مسلم. وانت لما تجد، لما تسمع أن في حديث متفق عليه يعني موجود في البخاري ومسلم، فضل رواية مسلم عن رواية البخاري. ليس نفضل مسلم عن مسلم، ليس أفضل من البخاري. البخاري أفضل محدث وهو شيخ مسلم، لكن البخاري يقطع الأبواب الحديث على أبواب، أما مسلم يأتي بالحديث كاملا. طيب، فهنا يعني هذا الحديث في القدر، لكن طبعا لابد من تفصيلات. الإمام أحمد رحمه الله روى الحديث عن يحيى بن يعمر اللي هو ذهب إلى ابن عمر، قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون له قدر، يعني الله لا علم له ولا كتب شيء، نعوذ بالله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء. وكرر هذا 3 مرات، ثم أنشأ يحدث: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه فدنا. فقال: أدنه فدنا، يعني اقترب. فقال: أدنه فدنا حتى كانت ركبتاه تمسان ركبتيه. فقال: يا رسول الله، رواية مسلم: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. بالقدر. قال سفيان سفيان الثوري: أراه قال: خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة. كل ذلك وهو يقول له: صدقت صدقت. قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا جبريل هو المعلم، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال علمه شديد القوة. شديد القوة يعني جبريل علم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك. كل ذلك ونحن نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فيقول صدقت صدقت. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، يعني ما لا جبريل ولا غيره يعلم متى تقوم الساعة أبدا. قال فقال صدقت. قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى. قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فلم يجدوه، أتوه مرة أخرى لم يجدوه طبعا. قال هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. إذن جبريل كان يأتي في أشكال وصور، وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه الصحابي جليل، كان يأتي في صورته. ومرة أم سلمة رأته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالت هذا دحية. قال لا هذا جبريل. فهؤلاء المجرمون الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر بأيدي الإنسان وليس لله شيء، وأنهم إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، ابن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم منا براء. ثم ذكر حديث جبريل، طبعا ذكره نقلا عن أبي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية، وأنه سأل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدق. فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ذلك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. إذن الدين ما هو؟ الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. الدين إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام والإيمان كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. لما نذكر الإسلام لوحده يبقى الدين كله، لما نذكر الإيمان لوحده يبقى الدين كله. ذكرنا الإسلام والإيمان يبقى هذا الشيء وهذا الشيء. الإسلام هو الشيء الظاهر، شهادتين، صلاة، صيام، زكاة، حج. الإيمان جوه القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروايات كثيرة جدا لهذا الحديث مختلفة، ورواه كل أصحاب الحديث رووا هذا الحديث. ومن ضمن ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الحديث حديث أصل عظيم في العقيدة، رواه طبعا عبد الله بن عمر ورواه عمر ورواه أبو هريرة ورواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورواه كل أصحاب الحديث بدءا بالبخاري ثم مسلم ثم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره. ورواه عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا المرة فات قرأنا هذا الحديث لكن ما فصلناه، أو الآن نفصل فيه. الإيمان، ما هو الإيمان؟ أركان الإيمان، لو سألت أي أحد عن أركان الإيمان يقول لك الإيمان ستة، أركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تقول له هذا الإيمان من جهة الربوبية، لكن من جهة الألوهية شيء آخر. الربوبية والألوهية، الربوبية عطاءات الله للخلق، صفات الرب عز وجل مع الخلق، خلق وملك وتدبير. إن الرب يعني الرب ربنا الذي ربانا سبحانه، فهو مولانا وسيدنا ناصرنا، هو السيد، هو الله سبحانه وتعالى، له الخلق كله وله الملك كله وله التدبير كله. هذه الربوبية، أشياء منه إلينا. الألوهية مننا له: الصلاة والصوم والخوف والمحبة والرجاء والتعبد والإنابة والتوكل وإمطر الأذى عن الطريق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغيره. طيب من جهة الربوبية الأركان ستة: الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من جهة الألوهية هذا أهم شيء، إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هذه الأربعة. قول القلب، إن القلب لازم يقول، لازم القلب ينطق يتكلم، قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن قول القلب هو التصديق، هو التصديق. لذا إخوة يوسف عليه السلام لما ذهبوا به وألقوه وقالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. إذن الإيمان هو التصديق، القلب يصدق ويقر ويوقن يسلم، هذا قول القلب. الثاني قول اللسان، اللسان لازم ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمن آمن بقلبه ورفض النطق كافر. ففرعون كان يؤمن بقلبه، والله ذكر ذلك، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويقول لموسى: لا ما أعرف ولا ما علمت لكم من إله غيري، وأنا رب لا أنا ربكم الأعلى. وهو في داخله يعلم، وإذا قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى. طيب من خلقك؟ وقبل أن تولد أنت كان من؟ والسماوات والأرض أنت خلقتها؟ الله المستعان. فهذا أكفر إنسان خلقه الله هو فرعون، أكفر من أبي جهل وأبي لهب، أكفر واحد. طيب، فقول القلب، القلب يصدق ويوقن. قول اللسان، نطق اللسان بالشهادتين. ثم بعد ذلك عمل القلب. ففرق بين قول القلب وعمل القلب. عمل القلب اللي هو النية والتوكل، محبة الله عز وجل، الخوف من الله، الرجاء، الرجاء في الله عز وجل، الصدق. طيب، وبعدين قول اللسان بالشهادتين. عمل اللسان والجوارح، اللسان له قول وله عمل. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عمله: تلاوة القرآن وذكر الله والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا. وأما عمل الجوارح، الجوارح اليدين لها عمل والرجلين لها، كل شيء له عمل، السعي إلى الصلوات والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله والصدقة، كل الأعمال التي تتمنى الجوارح. فهذه أركان الإيمان الأربعة. إذن أركان الإيمان أربعة، يبقى الكفر أربع أنواع. أول نوع من أنواع الكفر كفر الجهل والتكذيب. الجهل والتكذيب ليس المقصود الجهل اللي هو عدم العلم، لا، الجهل التجاهل، عدم العلم، يعني لا يريدون العلم. وهذا مثاله قوم نوح وقوم قريش. قوم نوح عليه السلام لا يريدون: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، لا يريدون العلم خلاص، كفر الجهل والتكذيب. وكذبوا موسى عليه، وكذبوا نوح عليه السلام، وكذلك كفر قريش، لا يسمعون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولما محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يصفقوا لكي لا يسمعون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكفار مكة نوع كفرهم مثل كفر قوم نوح، ما هو؟ الجهل والتكذيب. طيب، في نوع آخر، نعم، نوع آخر الذي كان الجحود والكتمان. الجحود الإنكار، ككفر قوم فرعون وهامان وقارون، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون من داخلهم إن هذا هو الحق ولكن يعارضون ويكفرون. فهذا النوع الثاني، كفر الجحود والكتمان، كتمان الحق. النوع الثالث، كفر العناد والاستكبار. في فرق بين الجحود والعناد. مثال، يعني مثلا أنت يا يوسف، مثلا أنت أعطيتني 1000 جنيه مثلا، ثم تقول لي: أنا أعطيتك 1000 جنيه، أقول لك: لا، هذا جحود، هذا جحود وكتمان، قل: لا، ما حدث. الناس تسألني: يوسف أعطاك؟ لا، ما أعطاني، هذا جحود. العناد أقول: نعم أعطاني وليس له عندي شيء ولن أعطيه شيء. فالعناد أسوأ من الجحود. طيب، الجحود والكتمان فرعون وقوم، العناد والاستكبار هذا كفر إبليس، لأن إبليس يعلم ويؤمن، يقول ربي ويقول بعزتك ويقول خلقتني، لكن يسجد لآدم؟ لا. واليهود هم أكبر معاندين خلقهم الله عز وجل. اليهود عندهم أدبية في أذهانهم، نحن ريفا للإله، نحن ند للرب عز وجل، ند لله سبحانه وتعالى، سمعنا وعصينا، أنا ربكم نعم، طيب افعلوا لا. سبحان الله، لا يقولون مذهبهم هو كده، سمعنا وأطعنا، قولوا حطة يقولوا حنطة، لا إله إلا الله. هؤلاء اليهود إلى زال الأدبيات اليهودية هم زرعوها في يعني اليهود، اليهود الآن والأمريكان مثلا، اليهود يعتبروا مثل الذئب والأمريكان مثل الثور البغل. الذئب اليهودي راكب البغل أو الثور النصراني الأمريكي، أقنعوهم بأنه لابد نعاند الإله، فيخترعوا حتى في هوليود يخترعوا شخصيات تنافس الرب، يخترعوا شخص اسمه سوبرمان أو رامبو، بحيث أنه يقدر يخترق الزمان، يرجع للماضي، يتحرك للمستقبل، يكسر جبال، يغرق أرض، هذا كله لأنه هو هذا مذهبهم. وهذا المذهب والعياذ بالله اليهود ألفوا شيء، لأنهم طبعا كذابون وحرفوا في التوراة وحرفوا وعملوا شيء اسمه التلمود، وكتبوا فيه شيء أنت لو سمعته تضحك، والضحك ده عندهم معناه أن لازم تقتل أنت. يقولون أن الله عز وجل خلق الخلق، طيب، ولا وخلق إسرائيل، إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل خرج يتمشى في الجبل فلقي الرب، هو ماشي كده قابل ربنا عز وجل، فلقي الرب، فالرب أخذ يشكو لإسرائيل وقال له يا إسرائيل خلقت الناس وهم يعصونني ولا يعبدونني، ونعمي إليهم نازلة وكفرهم صاعد إلي، وظل يشكو، فإسرائيل تضايق من هذه الشكوى، فرد على الله ردا شديدا جدا، فاختلف فتغاضب فتقاتل فغلب إسرائيل الرب، يعني عندهم إسرائيل ضرب ربنا والعياذ بالله. فلما غلب إسرائيل الرب صعد الرب إلى السماوات يبكي، وظل يبكي يبكي حتى رمدت عيناه، يعني أصابه المرض، وعادته الملائكة، زارته الملائكة. هم طبعا القصة الخرافية هذه هم مقتنعين بها، معناها أن نحن تبع إسرائيل، وإسرائيل لا يغلب ولا يقدر عليه حتى الله سبحانه وتعالى، ولذا هم يسمون جيش اليهود جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، يعني لا يقهر حتى الرب سبحانه وتعالى. فطبعا هم عندهم هذه الأدبية المعاندة لله تبارك وتعالى، المعاندة، هذا كفر العناد والاستكبار. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، حيي بن أخطب، وهذا سيد اليهود، هذا أبو صفية بنت حيي اللي ستصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول صفية كنت أثيرة عند أبي وعمي، يعني كان أبي حيي بن أخطب وعمي أبو أسد، كنت أثيرة عندهم يعني أتدلل عليهما، وكان إذا دخل هششت إليهما فالتقياني واحتضناني ولا عبئني. قالت في اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج أبي وعمي مغلسين، يعني خرج عند الفجر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد، هم تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد فقال عمي لأبي أهو هو، هل هو محمد المذكور عندنا في التوراة بصورته وأوصافه؟ قال نعم هو. قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال أهو هو؟ قال نعم هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما حيت. عناد عناد. روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن سلام، وهذا من أكبر أحبار اليهود، يعني حاخام ضقب، أكبر أحبار اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام قرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه فنظر فيه فتأكد أنه هو، ثم سأله أسئلة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن يا رسول الله إن قومي اليهود قوم بهت، أنا أقصد العناد والاستكبار، إن قومي اليهود قوم بهت، فإذا هم سألوك عني فلا تخبرهم بإسلامي. ودخل عبد الله بن سلام في داخلة البيت، وجاء اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، وحبرنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال رأيت من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال رأيت من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام إليهم ونطق الشهادتين، فقالوا شرنا وابن شرنا، وطعنوا فيه فهؤلاء قوم بهت. إذن النوع الثالث كفر العناد والاستكبار. من أكبر معاند ومستكبر في العالم؟ هم اليهود ومعهم إبليس والعياذ بالله. إذن عندنا ثلاث أنواع كفر الآن: كفر الجهل والتكذيب قوم نوح وقوم قريش، كفر الجحود والكتمان فرعون وهامان وقارون، كفر العناد والاستكبار إبليس واليهود. الكفر الرابع النفاق، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن خلاص خدنا كده أركان الإيمان الأربعة وأركان وأنواع الكفر الأربعة، ونفتح بقى باب الأسئلة ونتكلم مرة قادمة إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، بارك الله فيكم.
الله يبارك في المقبل، كيف حالك؟
نعم بارك الله فيكم، الحمد لله.
كيف حال كلية الطب في النادي؟
نحمد الله لكل على ما أنتم.
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيكم. هل القدرية نفوا كل الأعناء القدر عن الخلق العلم الكتاب والمشاة أم بعض منها؟
لا لا، ما أنكروا، هم ما يستطيعون إنكار علم الله، لكن أنكروا التقدير المسبق، وإنكار التقدير المسبق هو إنكار العلم.
أيوة، أنكروا العلم فقط.
لا، ما أنكروا العلم، أنكروا العلم والإرادة، أنكروا كل صفات الرب عز وجل. هم عندهم ربنا، هذا هم أخذوه من الفلسفة الأنية، ربنا سبحانه وتعالى هذا كيان كده ملوش أي شيء، ولكن هو سبب وجود العالم، يعني ليس هو الذي خلق، ليس هو الذي خلق، خلق أي شيء. هم عندهم وجوده أدى إلى وجود، يعني مثل إيه؟ مثل النار إذا وجدت أدت إلى وجود الدفء، الحرارة. هل النار هي التي خلقت الحرارة؟ لا، لكن أدت إلى فقالوا وجود الرب أدى إلى وجود العالم. لكن هل هو يعلم ما في العالم أو يدبر العالم أو إرادته سريعة في العالم؟ لا.
أيوة بارك الله فيكم شيخنا. إذا كيف الجمع بين بارك الله فيكم شيخنا، كيف الجمع بين الحديث جبريل لما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام الإسلام بأركان الخمسة، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعاء والبراءة من الشرك وأهله، بارك الله فيكم.
الإسلام هذه ذكر أركانه، أما معناه هو الاستسلام لله عز وجل. أركانه هي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، أركانه. من تقول هذا البيت في أركان، هل الأركان فقط هي البيت؟ لا، الأركان يضاف إليها أشياء كثيرة جدا. فتعريف الإسلام هو الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى، الفرنسي السومي الخضوع، لكن كيف الخضوع له أركان تتم خمسة. فهناك فرق ما بين تعريف الإسلام وبين أركان الإسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، هنا تكلمتم حول فيلم رامبو، هل هناك عقيدة حولها؟
رامبو؟
نعم.
هي هوليود هذه يتحكم فيها اليهود، فهم لهم أدبيات معينة في الصياغات لهذه الأفلام والأشياء هذه، فهم عندهم نظرية الرايفاليتي، يعني معناها النفسية، التنافس مع الرب عز وجل، ويقولون الإنسان، يقولون بالإنسان والإله، والإنسان مع الوقت سيكون قويا ويتحكم في العالم، ويختاروا هذه الشخصيات ليجرئوا الناس على الله سبحانه وتعالى. وإذا هذه الشخصيات والأفلام أدت إلى انتشار الإلحاد في بلاد الغرب.
السؤال الأخير، لماذا طيب هناك تغيير دستوري؟
تغيير دستوري؟
نعم. وبعد
الناس عندكم في بلادكم؟
نعم في بلادنا بعد قليل إن شاء الله.
السلفيون ليس لهم في هذه المسائل، ولا يشاركون لا في الانتخابات ولا في، لا يشاركون، ولهم ليسوا ضد، هم يدعون للحاكم الله يوفقه ويسر له، ولكن لا يشاركون في مثل هذه الأشياء الديمقراطية.
إذا شيخنا، بعض الناس يبذلون جهودا لإخراج العلمانية من الدستور، يدعون الناس إلى ما يزعمون أنه وعي، وأحيانا يراهم يسلمون الرسائل للحكام إما بشكل غير مباشر أو مباشر، لماذا تنصحون؟
لا لا، هذه الشغل طريقة الإخوان، نحن الإخوان هؤلاء ضلون ينازعون الحكام، نحن السلفيين لم ننازع الحكام، لم ننازع الأمر أهله، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن منازعة الأمر أهله. وهو لما عرضوا عليه الملك صلى الله عليه وسلم قالوا إن شئت ملكا ملكناك عليه، قبل الملك أم رفضه؟ رفضه. فلو كانت الوسائل غير الشرعية صالحة كان قال طيب أخذ الملك وأجبرهم على الإسلام، لا ما أخذ الملك. وموسى عليه السلام تحطم غرق الفرعون وغرقت الجيش والشرطة كلهم غرقوا، ولم يعد هناك سلطة في مصر. كان ممكن موسى عليه السلام يرجع ويجلس على العرش ويصير ملكا لمصر، وأخوه هارون عليه السلام يصير وزيرا، لما ولا سأل في مثل هذا بل انصرف إلى سيناء.
بارك الله فيكم.
ملاحظ أن مصر هي أكبر بلد في العالم، كانت تمتد طبعا من إثيوبيا إلى آخر لبنان، يعني تشتم مصر وسوريا وكل فلسطين والأردن، لكن ما أهل الإسلام ما يبحثون عن السلطة ولا ينزلون عليها ولا يسألون فيها.
جزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلال.
شيخ أنا قول الناس مثلا هذا الشيء مكتوب علي، هل هذا القول جائز؟
أنت الآن في فرنسا ولا فين يا بلال؟
الجزائر.
الجزائر. طب اسمع يا بلال، هذا الأمر مكتوب عليه صحيح، لكن أن يحتج به على أنه ليس له ذنب لا، يعني أنت تحتج بالقدر في أمرين. الأمر الأول في الخير، تقول مثلا ربنا وفقك ونجحت وتفوقت، تقول والله كتب علي التفوق، ربنا كتب لي التفوق، ربنا يسر لي، لكن لا تنسب لنفسك أي شيء، تقول ربنا وفقني وصليت، ربنا وفقني وزكيت وهكذا. لكن إذا فعلت معصية لا تقول الله كتب علي إلا لما تتوب منها، بعد ما تتوب منها تتحول المعصية إلى مصيبة. فآدم عليه السلام لما لقي موسى صلى الله عليه وسلم، موسى قال له أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، ألم تقرأ في التوراة أن الله كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى؟ فحج آدم وموسى، يعني أضحم حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. فأنت تستدل تقول المعصية مكتوب عليها بعد ما تتركها وتتوب منها، قبل ذلك لا.
بارك الله في شيخنا، جزاك الله خير.
رحمك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
آمين آمين.
شيخنا أريد أن أسألكم، هل عندكم مؤلف في سيرة الصحابيات؟
في كتاب تحت الطبع اسمه فضليات النساء، بدأنا فيه من أول حواء عليه السلام، وطبعا فيه كل النساء الفضليات، سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وهاجر جارية إبراهيم عليه السلام، وأم موسى، وامرأة فرعون، ومريم، ثم طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الجليلات جدا. كتاب تحت الطبع إن شاء الله.
بارك الله فيك.
رحمك الله.
شيخنا ما حول كتابكم شرح الأخضري؟ بارك الله فيكم.
شرح الأخضري جاهز لكن لم يطبع، لأنه طبعا الطباعة تتكلف، والله المستعان إن شاء الله يطبع. شرح الأخضري في المذهب المالكي، وشرح ابن أبي شجاع اللي بدأناه هناك في المذهب الشافعي.
نعم شيخنا بارك الله فيك، نحتاج من هذا الشرف، لأن بعض الدول الحمد لله بدأوا بشرح هذا الكتاب عندنا، ولكن ما وجدنا مؤلفا يعني سلفي.
الله المستعان. أنا أصلا ذهب إلى الخرطوم يوم الخميس، يا الله عندي دورة علمية تبدأ تأخذ 8 أيام، ولما أرجع إن شاء الله نشوف موضوع الطباعة بإذن الله.
الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا.
بارك الله فيك.
في الصلاة الأقدام تستوي بحسب الأصابع أم الأعقاب؟
لا ليس وليس بحسب الأعقاب، بل بالقعود. لابد أن يكون كعب كل إنسان في كعب الذي هو الكعب اللي هو العظم الناس جنبي القدم. لا بالأعقاب ولا بالأسرار.
وما حكم بس للإمام أن يقول الكعب بالكعب عند تسوية الصفوف؟
بس هذا تنبيه منه لا بأس به.
ورجل دخل في المسجد قبل صلاة الفجر وله وقت لصلاة ركعتين فقط، فيسأل هل يصلي ركعتين الفجر أم تحية المسجد؟
كيف يصلي ركعتين الفجر لم يؤذن؟
يصلي تحية المسجد فقط،
تحية المسجد وسنة الوضوء بجنب نية واحدة.
نعم. وهل يصح الحديث ليس منا من استنجأ من الريح؟
ليس يصح، ولكن المعنى صحيح.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 5 6 معكم
شيخنا بارك الله. إذا لبس جوربين ومسح على الفوقان ثم نزع، هل يبطل المسح؟ بارك الله فيكم.
لا يبطل، لا ما يبطل. المهم أن يكون لبس الجورب الأسفل على وضوء، ثم لبس، لو الإنسان لبس جورب ثم لبس حذاء فوقه يمسح على الحذاء، وإذا خلع الحذاء بعد ذلك يمسح على الشرب، يعني يستمر الحكم كما هو للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بليلين.
وما حكم المسح على النعل بارك الله فيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموالي للقدم ثم النعل. أنت تعرف الفرق بين الخف والنعل؟ النعل هو ما كان أسفل الكعبين، والخف ما غطى الكعبين، مثل الشراب والبوت والكوتشي وهذه الأشياء. فالنعل يمسح عليه ويغسل الجزء الباقي من القدم إلى الكعبين، أما الخف فيمسح عليه فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا.
عليكم السلام وبركاته. كيف؟
نعم شيخنا، كيف حالكم؟
الحمد لله. أنت ما زلت في المدينة؟
أي نعم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. أنا عندي سؤال واحد شيخنا، بارك الله فيكم، في باب العقيدة. نعم، هناك مسألة ما تتعلق بيد الله عز وجل في القرآن.
نعم.
نعم، أن الأيدي ورد في القرآن، اليد وردت في القرآن جمعا في سورة ياسين، أن هذا المكان أن لا يجوز لنا أن نفسره باليد الحقيقي، أنه نفسرها بيد القدرة.
لا، شوف، ربنا جل له يدان، لأنه قال بل يداه مبسوطتان.
نعم.
واليدان فيهما أصابع كما ذكر الحديث. ولما يذكر المفرد فإنه يكون جنس، كما قال تصنع على عيني، يعني على عيني. وبأعيننا الجمع، إذا كان في مسنى يحمل المسنى على الجمع. إذن الله له يدان فقط وليست أيدي ولا يد. أيدي جمع يدل على المسنى، يد جنس يدل على المسنى أيضا، فيكون بل يده مبسوطة، يعني ربنا له يدان فقط. ولا تفسر اليد بالقدرة، هذا غلط، لأن ربنا بل يداه مبسوطتان، يعني قدرتاه مبسوطتان، يعني له قدرتين. لا، ولا يصح تفسير صفة مع إلغاء صفة أخرى. لو قلنا اليد هي القدرة، الله له قدرة وله يد، فكده إثبات القدرة معناه إلغاء اليد، وده غلط.
نعم دكتور، جزاكم الله خير. شيخنا يقولون في الآية أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن هنا إذا فسرنا الأيدي هنا باليد الحقيقي أنه يلزم مشاركة الأنعام ببني آدم في الشرف.
لا بأس بالمشاركة، لأن هناك اشتراك بيننا وبين الله في صفات مع إثبات القدر الفارق. وأنا ضربت لك مثال، النملة لها قوة والفيل له قوة، لكن هناك فارق كبير ما بين قوة النملة وقوة الفيل. طيب الإنسان عنده صلابة أو حتى عود القصب عنده صلابة والجبل عنده صلابة، لكن هناك فارق ما بين الجبل فمسألة إثبات القدر الفارق بين الإنسان وبين الرحمن، كما ذكرت لك ربنا له سمع والإنسان له سمع، وربنا له بصر والإنسان له بصر، لكن هناك فهنا نثبت القدر المشترك ونثبت القدر الفارق. من نفى القدر الفارق مثل الإنسان بالرب عز وجل، ومن نفى القدر المشترك عطل صفات الرب عز وجل. فأيدينا يعني يدينا.
يعني المعنى في ياسين معناه يدان،
لأن الله جل ذكرها قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي واضحة.
نعم صحيح.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
آمين.
هل صحيح أن الأرض كروية؟
الأرض كروية وتدور حول نفسها كل اليوم الواحد مرة في اليوم الواحد، وتدور حول الشمس مرة في العام.
بارك الله فيكم. وما حكم البول على الجدار ثم الاستجمار عليه؟
لا يجوز هذا، لأنه إذا تم تنجسه فلا يجوز التيمم بنجس.
السلام عليكم ورحمة الله.
وما حكم الوقف على أواخر الآيات على الحركة؟
الأولى أن يوقف على السكون، لكن أن تقول مثلا قل هو الله أحد وتسكت، لا، تقول قل هو الله أحد. أما إن أردت أن تقول أحد تكمل قل هو الله أحد الله الصمد.
نعم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهل يجوز للرجل أن يردف زوجة أخيه الشقي على الدراجة؟
لا 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 يجوز.
نعم بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظك الله، يعني نحن إخوانا نتدارس فيما بيننا دروس المهمة للشيخ لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله، فلما يعني ذكرنا ولله الحمد في شروط صلاة وذكرنا يعني من شروط الصلاة دخول الوقت، فتناقشنا يعني في أمر يتعلق في الصلاة في دخول صلاة تأخير صلاة العشاء، يعني وجرى النقاش بيننا واختلفنا في مسألة يعني هل يعني تأخير صلاة العشاء له يعني علاقة بتأخير الأذان، أو أن الأذان إذا بمجرد أن يدخل الوقت يعني نؤذن ثم نؤخر الصلاة يعني على قدر ما ساعة أو على حسب المصلحة. وبارك الله فيك.
الأذان لابد أن يكون في الوقت المحدد المعروف المشروع، أما الصلاة هذه حسب اختياركم مع الإمام.
صلى الله عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيكم، شخص وضع على قبر أمه شجرة،
نعم،
وهو الآن يريد أن ينزعها، علما أن إخوانه يوافقون على هذا.
لا داعي لنزعها، ينزعها لماذا؟ خلاص يتركها.
بارك الله فيك.
شيخنا.
نعم
شيخنا، الإنسان إذا قال أفكار ثم جلس فترة ثم خرج وعاد إلى فراشه، هل يعيدها؟
لا ما يعيدها.
بارك الله فيكم يا شيخ، عندي سؤال.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز لشخص أن يطيع يعني والدي يعني لطلاق زوجتي؟ بارك الله فيكم.
لا، لا يطلق الرجل زوجته إذا طلبت أمه ذلك ولا أبوه، إلا إن كان أبوه في مقدار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، لأن إبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل عليه السلام أن يطلق امرأته، ولكن إبراهيم هذا عليه السلام هذا أعظم الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أمر ابن عمر أن يطلق امرأته فرفض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيع أباه، فلا طاعة للأبوين في مسألة طلاق الزوجة.
شيخنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، ما معنى علات؟
يعني كأنهم إخوة لأب، إخوة في التوحيد.
السلام عليكم شيخنا، هل يمكن أن نجد الكتابين المذكورين في الدرس على صيغة بي دي اف؟ بارك الله فيكم، يعني حول الصحابيات والأقدري. بارك الله فيكم.
طيب إن شاء الله، لكن الوقت ضيق بالنسبة لي، إن السفر الخميس صباحا، فما عندي غير غدا، غير غدا بكرة فقط، فالله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، قضية الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم، نعم، يقولون أن هذا أن بني آدم أخذوا بلسان المقال أو بلسان الحال.
لا لا، هذا ليس بلسان الحال، هذا بلسان المقال. أخرجهم الله من ظهر آدم عليه السلام ونثرهم أمامه كالذر، ركب لهم أسماعا وعقولا وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى.
وآدم لا يكون داخلا في هذا الميثاق،
داخل وشاهد.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا شيخنا، وحفظ الله إليكم وحفظكم لورعكم يا شيخنا. أما بالنسبة رؤية الله في ساعة القيامة قبل الجنة، هو ثابت؟ بارك الله فيكم.
نعم، والشيخ حافظ حكمي أثبت وقال الكل يرونه، ولكن الحقيقة إن الكفار عند ربهم يومئذ لمحجوبون، فقوله يومئذ معناه يوم القيامة.
شيخنا السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد.
شيخنا عامل ايه؟
بارك الله فيك محمد.
الله يحفظك. شيخنا، في الكتاب العمدة ذكرت عن عطاء انه سمع ابا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم، وما اخفى عنا اخفينا عنكم، وان لم تزد على ام القرآن اجزأت، وان زدت فهو خير. يعني ممكن نصلي الصلوات السنن مثلا كلها بالفاتحة فقط؟
نعم، وحتى الفروض لو صليت الفروض بالفاتحة الصلاة صحيحة، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الفاتحة هي الركن في القراءة، هي الركن الوحيد، أي شيء بعدها هو مستحب.
تمام. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. صفات الخبرية وصفات الذاتية شيء واحد أو منفك بعضها عن بعض؟
لا، هي الصفات الذاتية أشمل من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي ما يوازي عندنا الأطراف والأعضاء كالأصابع والعين والوجه، وأما الصفات الذاتية فتشمل هذه وغيرها، تشمل السمع والبصر والعلم والحكمة والعزة، وتشمل أيضا ما يوازي الأعضاء عندنا.
يعني الصفات الذاتية أشمل من الصفات الخبرية؟
أيوة نعم طبعا.
نعم بارك الله فيكم.
كرمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك شيخنا.
آمين.
شيخنا، هل يجوز لمعلم القرآن أن يضرب تلاميذه إن كانوا
يضربهم على الأدب ولا يضربهم على عدم الحفظ؟
يضربهم على الأدب لأنهم مشوشين.
نعم نعم، يضربهم على الأدب لا بأس.
بارك الله فيك.
كرمك الله.
الله، ما فهمت هذا الجواب على الأدب.
يعني الطالب الذي يقصر لا يحضر الدرس، يلعب في الدرس يضرب، أما شخص يحاول يحفظ ولم يستطع أن يحفظ يضرب. لا
لا، من
بارك الله فيكم يا شيخنا، عندي سؤال.
بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيكم، في ليلة الزفاف يعني من السنة يعني صلاة ركعتين وشرب اللبن، أيهما يقدم؟ بارك الله فيكم.
صلاة الركعتين
يقدم على شرب اللبن. بارك الله فيكم.
نعم
بارك الله فيكم يا شيخنا.
كله.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
هل يجوز تأخير صلاة الوتر إلى أن تبقى 20 دقيقة من صلاة الصبح؟
نعم، وعشر دقائق كمان.
بارك الله فيك شيخنا.
السلام عليكم شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيكم، ما رأيكم في من تختم القرآن وتعمل حفلة ختم وتتوج خاتمة أمام الملأ، هل هذا يدخل في الرياء؟
نعم،
ليس من السنة، هل هو بدعة؟
نعم، لأنه الصحابة والصحابيات كنا يحفظن القرآن. هل سمعت أن إحداهن أقامت حفلة؟ لا يمكن.
نعم بارك الله فيكم.
أمك الله.
محسن الله للشيخ. أنا كيف نجد برنامجكم حول الدورة في كرتون؟ بارك الله فيكم.
سأرسله إلى يوسف الآن إن شاء الله، وأنا عندي زي ما كنت في مالي درس عقب كل صلاة، فسأدرس الدرة البهية في الفقه، في فقه الصيام، وسأدرس الأصول الستة وأشياء كثيرة جدا، سأرسلها الآن إلى صفحة يوسف.
بارك الله فيكم. هل من السنة يعني احتفال ب يعني افتتاح مسجد جديد؟ بارك الله فيكم.
لا، ليس من السنة. ليس من السنة، ما ثبت مثل هذا أبدا عن الصحابة رضوان الله عليهم.
بارك الله فيكم.
كرمك الله.
الدروس ستكون مباشرة شيخ؟
مباشرة على التليجرام.
التليجرام في
الخطوة
إن شاء الله.
إن شاء الله. على نفس القناة اللي احنا عليها الآن.
إن شاء الله. نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسر الحال.
وفقك الله شيخ. روحتك بالسلام.
سلمك الله من كل سوء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت، لم أستطع الدخول إلى غرفة الأسئلة.
لم أستطع الدخول إلى غرفة ماذا؟
الأسئلة.
طيب يا محمد، أنت كنت تكلمني الآن، أدخل هذا الأخ إلى الغرفة. أنت أرسلت لي رسالة؟
بعت رسالة، نعم.
طيب حاضر.
ألو،
معك.
وهل الأسئلة لها وقت محدد في ال؟
أنا لست أنا أجيب الأسئلة، ولكن الإخوة المشرفون لست أنا من، يعني أنا علي إجابة الأسئلة، لكن لو أنت أرسلت لي رسالة أحولها عليهم يدخلوك الغرفة.
فالطوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
فيك بارك الله شيخنا. في سؤال فقط، تناقش وكان بعض الإخوة في حلقة في باب الصيام، وذكروا الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، فحصل النقاش في علم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الباب لم يكن يعلم الحكم الشرعي، أم يوجد توجيه آخر هنا في هذه المسألة؟
لم يكن يعلم وأوحى
الحكم الشرعي.
لم يكن يعلم وأوحى الله إليه بأن يسأل اليهود، فأوحى الله إليه أن يشرع صيامه للمسلمين وصامه.
لم أسمع الجواب جيدا شيخنا، والشبكة ضعيفة.
الله عز وجل أوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود، فلما أجابوه أوحى الله إليه أن يقول أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيام.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
شيخنا السؤال الثاني، هل نستطيع أن نقول على من مات مسحورا أنه شهيد؟
السلام عليكم.